بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الدورة العلمية 40. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بما نقرأه وتسمعونه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يزيدنا وإياكم بصيرة وعلما وفقها عن الله ورسوله، وأن يثبتنا وإياكم على الحق ما حيين، وأن يجعل الحق ضالتنا ومنهاجنا ودعوتنا، وألا يفتننا في ديننا، وأن ينفع بنا وبكم حيثما حللنا. وهذه الدورة العلمية 40 سنتناول فيها بإذن الله تبارك وتعالى وعونه وحوله وقوته ومدده رسالتين من رسائل أهل العلم. الرسالة الأولى هي رسالة الجرح والتعديل عند السلف لفضيلة الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى، والرسالة الثانية بعنوان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه للشيخ العلامة أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولنبدأ بالرسالة الأولى في دورتنا العلمية هذه والمنعقدة في بلدة ضنضيط التابعة لميت غمر في يوم الخميس الموافق 15 من شهر جمادى الآخرة لعام 1434. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة في الموضوع هذا المهم، وهو موضوع الجرح والتعديل عند السلف، ونقول عند السلف لا عند الخلف، فإن علم الجرح والتعديل باب من أبواب العلم ليس لأحد أن يخترع فيه، والعلم عماده الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. ولا نختلف وإياك في أن المعتقد ينبغي أن يبنى على ذلك، على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن العبادة ينبغي أن تبنى عن ذلك على ذلك. فليس أحد منا يزيد اسما من أسماء الله بغير دليل، أو صفة من صفاته بغير دليل، وليس لنا أن نتكلم في القدر بغير دليل، ولا في أي أصل من أصول أهل السنة والجماعة إلا بدليل. كذلك العبادة لابد أن تبنى على دليل. صليت الظهر 4 بدليل، وستصلي العصر 4 بدليل، فإن كنت مسافرا صليت ركعتين قصرا بدليل، صمت شهر رمضان بدليل، حججت إلى بيت الله الحرام بدليل، أكلت بدليل، شربت بدليل، نمت بدليل، لبست بدليل، بعت بدليل، اشتريت بدليل، تزوجت بدليل. حتى إذا جاء الجرح والتعديل قلت ذهب زمنه وانقضى عصره، واحذروا هؤلاء الذين يتكلمون في الجرح والتعديل، حتى أصبحت القضية الشائكة الآن لا هي أصول أهل السنة يعنى الناس بها، ولا هي العبادة وتنقية العبادة من شوائب البدع، ولا هي سير الصحابة والتابعين، ولا هي قصة الدعوة من لدن نوح عليه السلام. إنما الآن أنت أخوك مختلفان فيه، وأنت والبلد اللي بجوارك والتي بجوارك، هذا المسجد يحذر منه وهذا المسجد يحذر منه، وكل هذا ليه؟ المشايخ، أنتم تتكلمون في الناس، الناس يتكلمون فيكم، أنتم كذا، فلان علان قال ما قال. بس يا أخي تب يفهم السنة كذا، أنا يا أخي ما لي دخل بالسنة، أنا لي رجل بيدعو الله من 30 سنة لا أحد يتكلم فيه، أما الدين فله رب يحمي، أما هذا شيخ وسأناضل عنه، الإبل إبلي أريدها، أما الدين فله رب يحمي، سنة ما السنة بدعة الأصول تتكلموا فيها هذه ما أعرف عنها شيئا. المهم أنا لي دخل برجل سمعته فدمعت عيناي، سمعته فاقشعر جلدي، كنت ضائعا عربيدا لا أعرف المساجد فصرت أصلي، كنت في ورطة مالية فقف بجواري، شكله جميل لحيته طويلة ثيابه قصير يقول من قول خير البرية، لا أحد يتكلم فيه. ثم إنه لا ينبغي لمن على منبرا أو وقف في محراب أن يتكلم أحد فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة لما سئل عنها قال ذكرك لأخيك بما يكره وهؤلاء يكرهون ذلك، فنحن لا نريد أن نزيد في ذلك. طب إن تكلم هو من تحب في أحد، هو العالم النحرير، هو الناقد البصير، ذأر لدين الله، غار على السنة، ما شاء الله، انظروا هذا المقطع فلان الفاشل ما شاء الله غير على دين الله سبحانه وتعالى، هذا الفاشل النبي فاشل يا فاشل، لا هذه غيرة ما شاء الله تبارك الله، غيرة على دين الله، كيف يحرف هذا في السنة، كيف هذا يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا؟ مهما كنت ولو كان لك ملايين من الأتباع، هذا العالم ما شاء الله الذي يغار على دين الله سبحانه وتعالى، فإن تكلم فيه بحق قيل له هذا جهد. طب والآخر أليس له جهد؟ الآخر ألم يتب كثير من الشباب على دينه؟ الآخر ألم يكن خاطب طبقة ما وصل إليها أحد؟ الآخر نحن نريد أن نتحاكم إلى قواعد السلف، ليس هذا بأولى من ذاك، وليس لأحد أن يدعي في علم الجرح والتعبير قواعد ويفصل قمصان مقص 40 مقص 35 مقص 37 مقص 47 مقص كذا، نريد أن نفصل. فأنا هشام أخشى أن يتكلم أحد فيه، فعندي خطأ معين أفصل نفسي قاعد من القواعد وأستدل عليها بالمتشابه من الكتاب والسنة، ثم أقول لا تتكلموا في العلماء وأقصد نفسي، احذروا العلماء وأقصد نفسي، شبابنا الذي يتكلم وأقصد نفسي، حتى إذا تكلمت أنا تحطمت القواعد وظهر قاعدة الحمل للدين، السلف عندهم جرح وتعديل، انظر يا شيخ الإسلام في كم تكلم، انظر إلى أحمد في من كم تكلم، ما شاء الله ما حرص الدين إلا بهذا، حراس الحدود، ليس هذا بصواب، وليس لأحد، كما أنه ليس لأحد أن يتكلم في ركعات الصلاة ولا في أنصبة الزكاة ولا في مناسك الحج، لا ينبغي لأحد أن يتكلم في علم الجرح والتعديل إلا بحق وإلا بعلم على طريقة السلف. ولهذا أستطيع أن ألخص لكم ذلك في محورين اثنين لا ثالث لهما، يا من تتكلم في الجرح والتعديل يلزمك أمران هما الخلاصة، الأول العلم، العلم لا تتكلم بجهل، العلم، الأمر الثاني البعد عن الهوى، البعد عن الهوى، لا تتشفى، لا تتألى على الله، فإنك وإن انتقدت فإن حرصك على هداية الناس عظيمة، وإن جرحت فلأنه لا يسعك السكوت، فإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. وليس لأحد أن يكتم علما علمه الله سبحانه وتعالى إياه، وليس لأحد أن يمدح من ذمه الله أو أن يذم من مدح الله، لأن ضابط المدح والذم وضابط الجرح والتعديل وضابط القبول والرد وضابط المشروع والممنوع كل ذلك ضابط شرعي. يعني لا بد من جرح التعديل، يعني ما بلاش الموضوع ده، هو لازم؟ انت ترى ايه؟ ارى مش لازم. طيب تعالى نروح للنصارى نعود ما. لا 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 لا، ليه؟ اصل النصارى. طب ما هو ده جرح. لا بس دول نصارى. طب اليهود؟ طب لا ده اصل دول يهود. طب روافض؟ لا لا اصل دول روافض. طب صوفيه؟ لا لا اصل دول صوفيه. طب جهميه؟ لا 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 اصل دول جهميه. طب قدريه؟ لا لا اصل دول قدريه. اخوانيه؟ لا لا اصل دول اخوانيه. طب سلفيه حزبيه؟ ايوان هم دول، هم دول. طب ليه نقمت على الاوائل؟ ايه هو نفس الذي تنقمه على هؤلاء؟ إذن أنت تابع لهواك. والله عز وجل في أعظم سور القرآن، بل مما يجب عليك قراءته علم الجرح والتعديل، سورة الفاتحة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة، أي قراءة الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال، قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما الذي سألته؟ ما الذي سألته؟ ها؟ اهدنا الصراط المستقيم. ما ينفعش اهدنا الصراط المستقيم بس. الذي سألناه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سؤال: أنت مع أي الطوائف الثلاثة؟ مع المنعم عليه. لماذا؟ 1 2 3 4 5 20. أنت مع المغضوب عليهم؟ لماذا؟ 1 2 3 4 5 20. أنت مع الضالين؟ لماذا؟ يبقى إذا لازم تقول نعم لا، نعم لا، نعم تعديل، لا جرح. طيب من المنعم عليه؟ محمد، إبراهيم، علي، أحمد، ومن المغضوب عليهم؟ قاسم وجمعة وكذا. ومن الضالون؟ إبراهيم و... لا، ليس لنا دخل بأسماء، إنما لنا أوصاف. هذه الأوصاف يندرج تحتها ما لا يحصى من الأسماء في سائر العصور. وإن قاعدة الشرع المنضبطة أن الشارع لا يعلق حكما إلا على وصف منضبط، لا بد من ضبط الوصف ليتعلق الحكم. أنتم درستم حديث القلة، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء أقل من القلتين أو إذا بلغ الماء القلتين إيه؟ لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. تمام. وكلكم درستم في الفقه أن هذا الحديث أهل العلم لهم فيه كلام طويل، ورد حديث القلتين منهم اللي يرد بالضعف، منهم اللي يرد بالاضطراب، منهم اللي يرد بأنه علق على وصف لا ينضبط، فإن القلتين لم ينضبطا وقد اختلف في تقديرهما، فكيف يعلق الشارع الحكم على وصف لا ينضبط؟ يعني لما أقول القلة مثلا 120 لتر مثلا لترا، طيب واحد يقول 130، واحد يقول 110، معناه الأهم أن احنا علقنا الحكم عليه على وصف غير منضبط، لأن لتر واحد يقل يبقى الحكم تغير، والشريعة لا تعلق الحكم على وصف لا ينضبط، فإنه قيل إنها قريبة من قلال هجر، قلال هجر تسع كام؟ إذا الحكم غيره أو الوصف غير منضبط، فتعليق الحكم على وصف غير منضبط غير جائز شرعا، لابد يعلق على وصف منضبط. وعليه فإذا عرفت مصطلحات ثلاثة انضبط لك علم الجرح والتعديل. يعني أنت حطيت لنا قاعدتين أو وصية، وضعت وصيتين عند فتح هذا الملف ألا وهو العلم والبعد عن الهوى، فاحذر الجهل واتباع الهوى. طيب يا شيخ ممكن تلخص علم ذات ثلاث في ثلاث مصطلحات؟ في ثلاثة مصطلحات. نعم. المصطلح الأول المنعم عليهم، والمصطلح الثاني المغضوب عليهم، والمصطلح الثالث الضالون. فمن المنعم عليهم ومن المغضوب عليهم ومن الضالون؟ واحد. أما المنعم عليهم فعلم وعمل، دليل وعمل، فهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، قوم عرفوا الحق فاتبعوه وعملوا به. ومن المغضوب عليهم؟ قوم عرفوا الحق فحادوا عنه بكتمان وتلبيس. فمن عرف الحق ولم يعمل به وكتمه ولبس فيه فهو مغضوب عليه. والثالث الضالون. ومن هم؟ قوم عملوا بلا دليل، عبدوا بلا دليل، فجهلوا الحق مع القدرة على معرفته ومع التمكن منه فهم ضالون. فعادت الأوصاف إلى كلمتين: علم، عمل. فالمنعم عليهم جمعوا بين الكلمتين العلم والعمل، والمغضوب عليهم أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون أخذوا العمل وتركوا العلم. فعادت الأوصاف إلى وصفين: علم وعمل. فمن علم وعمل كان من الناجين، من علم فحرف كان من الهالكين، من عبد بجهل كان من الضالين. لكننا نسمع كثيرا من المفسرين يقول المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، والحمد لله لسنا يهودا ولا نصارى. ونقول ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، فإن الله غضب على اليهود لأنهم، وإن الله حكم على النصارى بأنهم ضالون لأنهم، فمن تحقق فيه وصف الغضب ووصف الضلال أيا كان فهو منهم، وإن كان على رأس هؤلاء اليهود وعلى رأس هؤلاء النصارى. قال بعض السلف فمن انحرف أو من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، فعادت المخاطر في الأمة الإسلامية إلى وصفين. أنا عايزك تركز معي تمام، وعاوز اللي بيحب حد يحبه قوي ماشي، ولا يمنعن حب اتباع حق، ومن كان محبا لشخص فلينصح له ولينقذه، فإن واصل معه على طريقته فما أحبه. فهل أحب الحسين من عبد الحسين؟ أبدا. ولا أحب الرسول من خالف الرسول؟ فعادت الأوصاف إلى وصفين ما أخطرهما في أمة الإسلام. واحد عالم فاجر، اثنين عابد جاهل وعليه. فمحور التفرق في الدين ومحور الكلام في أي عصر من العصور وفي أي بلد من البلدان ومع أي حدث من الأحداث، بغض النظر عن مظاهرات وانتخابات واعتصامات وبرلمانات وأخذ وهات، فإن محور الكلام معك أيها العالم الفاجر والعابد الجاهل. ومتى يكون العالم فاجرا؟ إذا علم فكتم أو لبس. ومتى يكون العابد جاهلا؟ إذا ترك العلم مع التمكن فعبد على غير بصيرة. إذا لابد أن يكون في المجتمع العالم الفاجر، ولابد أن يكون في المجتمع العابد الجاهل، ولابد أن يكون في المجتمع المنعم عليه. جاء في الصحيحين أن النبي قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال تزال طائفة من أمتي ظاهرين ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فمن الآن حدد وصفك مع المنعم عليهم على الكتاب والسنة، ولا مع المغضوب عليهم العالم الفاجر، ولا مع الضالين العابد الجاهل. احنا بنجيبش سيرة حد، احنا مناش دعوة حد خالص ماشي. يبقى انت الآن ارجع للأوصاف. نيجي بقى محمد إبراهيم علي ازدحمت كذا كذا، ناس بتدعو على بصيرة وتعمل، ناس بتقرأ كتب أهل السنة، ناس تيجي تتكلم كلمة بالدليل، والدليل بفهم السلف ليس الدليل بفهم الخوارج مرة، وبفهم الجبرية مرة، وبفهم القدرية مرة، وبفهم الصوفية مرة، وبفهم الروافض مرة، وبفهم لا. أهل السنة قراء، لا يعني ما عندكوش تجديد، لا عندنا اتباع، يعني ما فيش إبداع. إبداع إذا بنينا بيوتنا، إبداع إذا زرعنا أرضنا، إبداع إذا صنعنا آلتنا، اتباع إذا تكلمنا في ديننا. فديننا دين اتباع. لهذا الذي تسمعه مني ستسمعه من غيري، والذي عندي وعند غيري هو عند ابن عبد الوهاب، والذي عند ابن عبد الوهاب هو عند ابن تيمية، والذي عند ابن تيمية هو اللي عند أحمد، واللي عند أحمد هو عند الصديق، واللي عند الصديق هو عند رسول الله، واللي عند رسول الله هو الذي عند الأنبياء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن شريعة واحدة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن موقع الهداية ليس موقعا فرديا تعيشه يوم 15 جمادى الأخيرة 1434 في ضنديد، إنما موقع الهداية إنا أرسلنا، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. والنبيين من بعده. قال محمد بن إسماعيل البخاري كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فإنه دين واحد هو الإسلام، لا اختلاف بين الأنبياء فيه، فدينهم واحد، وإن اختلفت الشرعة وإن اختلفت الأحكام فالدين واحد هو الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أسلمت لرب العالمين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هو الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه. ولهذا الجهمية خالفوا نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، والأشاعرة خالفوا نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا، والحزبيون خالفوا أولي العزم من الرسل. اوعى تفكر المشايخ اختلفوا في مصر، اصحى يا ابني، المشايخ ما اختلفوش في مصر، الخلاف ليس مع مشايخ مصر، بيشتغلوا ايه مشايخ مصر دول، ليس الخلاف معهم، انما الخلاف مع نوح وابراهيم وموسى وعيسى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي اوحينا اليك، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. القضية مش خلافية دلوقتي، ثلاث أقوال: القول الأول بالجواز، والقول الثاني بعدم الجواز، والقول الثالث بالمصلحة والمفسدة. الله أكبر. إيه ده بقى في الصنبة كل حاجة فيها ثلاث أقوال؟ طب والانتخابات فيها ثلاثة أقوال: قول بالجواز، وقول بعدم الجواز، وقول بالمصلحة والمفسدة. طب والبرلمانات ثلاثة أقوال: قول بالجواز، وقول. طب توحيد الله 66 بابا، فتوحيد الله 66 قسما. أسمع أنا وأرى وأبصر الأب السلفي أو الأب الروحي للدعوة السلفية اللي جه مصر، والأب المحدث بتاعنا في مصر، كل يجلس مع الآخر على طاولة كهذه الطاولة، فمحدث مصر يسأل الأب الروحي للسلفية عن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فيقول التقسيم الاصطلاحي عادي، ما هو ابن عبد الوهاب حط 66 باب في كتاب التوحيد يعني 66 قسم، وابن خزيمة وضع 100 باب في كتاب التوحيد يعني في التوحيد 100 قسم، عايز توصلهم إلى 100، فلما مش عارف الإصلاح عايز تخلوهم 66، لما مش عارف الإصلاح عايز تخلوهم 3، لما مش عارف الإصلاح عايز تخلوهم 2، لما مش عارف الإصلاح. فخرجنا عن منهج السلف. إذن ليست المخالفة في المنهج والمعتقد مخالفة بالمشايخ، إنما هي مخالفة لجميع الأنبياء والمرسلين. فالحزبية داء بغيض ما عرفته أمة من الأمم، ما عرفه إلا المشركون، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا. وحكم الجاهلية ما حكم به نبي من الأنبياء، وإنما عرفه أهل الجاهلية في كل أمة: إن وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون مقتدون. هذه الديمقراطية. وأيضا معارضة الرسل بالعقل والرأي والاستحسان، هذا مخالفة لجميع الأنبياء والمرسلين، فما جاء نبي إلا عورض بالقياس الفاسد، وهذا الذي نسميه مصدر الاستدلال. وعليه أحد أخوانكم نحسبه على خير بيقول يا شيخ يعني أنا حاسس أن أنا يعني قلبي بيرق لبعض الناس من المخالفين، أصل مسألة انتخابات ممكن تكون. قلت له: لا، المسألة مش مسألة انتخابات، المسألة مش مسألة انتخابات، يلا واحد زل، لا، المسألة مسألة إيه؟ مسألة أكبر من هذا، المسألة مسألة مصادر استدلال. منين حدثنا الانتخابات جائزة؟ المسألة مسألة اتباع سنة ورد على أهل بدعة،
فقوم ردوا على أهل السنة ونصروا أهل البدع وإلى الآن يفعلون ذلك، واتفقوا جميعا على مواجهة أهل السنة. أتعلمون ما هي القضية الأولى والأخيرة في مصر؟ لا هي الصوفية ولا هي الشيعة، إنما هي قضية أهل السنة والجماعة، ينبغي التحذير منهم في كل مجال وعلى كل لسان. ولهذا صفحات على الشبكة العنكبوتية في التحذير من أهل السنة والجماعة. أين البطولة هذه؟ وأنتم لعلكم سمعتم بعض الناس اللي معه توكيل فتنة ابن الأشعث وتوكيل فتنة الحسين يلف في البلدان ويحذر من قضية إيه؟ واحدة، هي قضية أهل السنة والجماعة. يبقى إذن عادت الخطورة إلى عالم فاجر وعابد جاهل. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من؟ سفيان ولا عبد الله؟ أي نعم، مذكر ابن عبد البر في الجامع. قال أخوف ما أخاف على الأمة إيه؟ فتنتان، العالم الجاهل، العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. هذه مقدمة لابد من بيانها أولا، وحتى تعلم موقع هذا العلم، وأن الأمر ليس من نافلة القول ولا هو تشاهي أخواني، بل أنت لابد أن تعيش جرحا وتعديلا. لازم حتى الذين يمكنون جرح وتعديل لابد يعيش جرح وتعديل، لأن لما أقول له فلان الصوفي يقول لا 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 أنا هذا أحذر منه، طب فلان الشيعي لا لا أنا أحذر منه، طب فلان هذا لا هذا طيب. إذن أنت نفسك تعيش الجرح والتعديل، فالقضية لا بد من جرح وتعديل. ولكن الجرح والتعديل ما ضوابطه؟ ما ميزانه؟ ما قواعده؟ ليست قواعد مخترعة يخترعها كل واحد، وإنما هي قواعد ربانية وجدت في الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة، وهذا هو موضوع هذه الرسالة. وأنا أحرص حسب استطاعتي ومن توفيق الله عز وجل يا إخواني، إني صراحة نرتبط في كل معنى من المعاني نريد أن نقررها بكتب السلف وكتب العلماء. أنا ما أريد أن أقيم محاضرة من عندي قد أخطئ وقد أصيب، قد أملي عليك فهمك. أنا لا أريد أن تخرج من هذا المسجد تقول هشام يقول، هشام يعيد، هشام يرد، هشام يقبل، وإنما وظيفتي أن أكون همزة وصل بينك وبين كتب أهل العلم. فافتح قلبك وأرعي سمعك، وفقنا الله وإياك لكل خير. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى ابن برجس بعد المقدمة، أما بعد، فإننا في هذا الزمن الذي ظهرت فيه بوادر الفتنة والتبس فيه الحق بالباطل، وعند كثير من الناس لا نشكو ونتوجع ونتألم من فريقين من الناس. أما بعد، فإننا في هذا الزمن الذي ظهرت فيه بوادر الفتنة والتبس فيه الحق بالباطل عند كثير من الناس لا نشكو ونتوجع ونتألم من فريقين من الناس. الفريق الأول أطلق للسانه العنان في جرح الأشخاص والكتب والحكم عليهما دون برهان وبغير حجة وعلى غير علم، فيحكم على هذا الشخص بالكفر، وعلى هذا الكتاب بالضلال، وعلى هذا الشخص بالابتداع، وعلى الآخر بالفسق، وعلى الآخر بالعمالة الدانسة، وهلم جرا غير واضع نصب عينيه قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله صلى الله عليه وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فلم يراعوا حرمة أهل العلم بل ولا حرمة المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الصحيح كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر عند البخاري بعدما قدم مقدمة ببيان حرمة مكة وحرمة الشهر الحرام وحرمة يوم الحج الأكبر
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلا ينبغي لأناس أن يطلقوا العنان لألسنتهم دونما دليل ودونما بيان، فإن هذا الأمر خطير، ويخشى على القلب أن يسلب الإيمان إذا تجاوز الإنسان في هذا الباب. هؤلاء فريق بدعوا العلماء وسفهوا الآراء والأقوال التي عليها الهدى والنور، فابن تيمية عندهم مميع، وابن باز عالم سلطة، وإن شئت فقل إن هيئة كبار العلماء حقيق أن تقول فيها هي هيئة كبار العملاء، هكذا قالوا في مشايخ العصر وعلماء الزمان. وإن قوما تطاولوا على ابن عبد الوهاب فقالوا احذروا الوهابية، وإن قوما تطاولوا على أحمد فقالوا احذروا الحنابلة، وإن قوما تطاولوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا يتكلمون في معاوية بغير دليل ولا بينة، وصاروا يقتحمون حمى الصحابة الذي حماه الله نفسه تبارك وتعالى حينما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فصاروا يتطاولون على الصحابة، فما بالكم بالعلماء. وصفوا معاوية وعمرا بالكذب والخديعة والكذب والنفاق وشراء الذمم وسوء الأخلاق وغير ذلك، كما سطره سيد قطب بيديه الآثمتين حين ذكر ذلك، لا بقلمه التقي الذي يصفه به بعض السلفيين زعموا. ومات على هذا الضرب، وكتبه موجودة، ولا زال دفاعه أيضا من ينتسب إلى دعوة السلفية لا زال دفاعه قائما موجودا، حتى قال بعضهم إنه عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا، وهو مع ذلك يزعم السلفية. هؤلاء القوم وهذا الصنف احذره على دينك ولا تسمع له، فإنه ليس ينطلق من دين ولا يحركه نص، إنما هو متبع. أما الفريق الثاني فأطلق لسانه العنان في مدح الأشخاص والكتب والثناء عليهما وتوثيقهما دون برهان وعلى غير علم وبغير حجة، فتراه يمجد أهل الأهواء والبدع ويخلع عليهم الألقاب الرفيعة العلية، ويمدح أيضا ويثني ويوصي بكتبهم خيرا. إنه من لم يكن في بيته كتاب الظلال فليس في بيته كتاب تفسير. إن هذا الرجل كتب بقلبه وروحه لم يكتب بقلمه ومداده. إن هذا الرجل عاش قضية عظيمة وكذا وكذا. وهكذا يمدحون هؤلاء ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ومما لا ريب فيه أن أهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون على أن تزكية من ليس أهلا للتزكية وجرح من ليس أهلا للجرح خيانة للأمة. يعني ليس التحذير فقط ممن يجرح، فإن الأمر ربما يكون أهون ممن يزكي. نعم، فكما أن التجريح بلا دليل جريمة، فكذلك التعديل والتوثيق بلا دليل جريمة أخرى. فاحذر جرحا بلا دليل، واحذر تعديلا بلا دليل، ولا تظن أنك إذا عدلت بلا دليل أنك الآن عندك حسن الظن بالمسلمين، وأنك عندك وعندك، وأنك على طريقة مرضية أن تقول في غير مقبول هو مقبول، أو في غير مشروع هو مشروع، أو في غير سني هو سني أو كذا، فاحذر من ذلك، فإن هذا أيضا من الجناية على الإسلام. ولهذا وضع أئمة السنة رحمه الله تعالى في كتب الاعتقاد قال ابن المديني وقال قتيبة وقال غيرهما إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا وكذا ويسمون فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيته يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب إيه؟ السنة. إذا رأيته يحب فلانا من أئمة السنة فصاحب سنة، وإذا رأيته يحب فلانا من أهل الأهواء فاعلم أنه صاحب بدعة، فإن الطيور على أشكالها تقع. ذكر ابن بطة أثرا عظيما وجليلا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان في مجلس فقال لرجل من المجلس، قال هذا يحبني، فقال له وكيف عرفت أنه يحبك؟ قال لأنني أحبك، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها إيه؟ وما تنافر منها اختلف. فلو أن الناس آلاف وفيه على وهم كفار وفيهم مؤمنان لأوى بعضهم إلى بعض، ولو أن آلافا من الناس على الإيمان وفيهم كافران لأوى بعضهم على بعض فإن الطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. وما جئت أنت إلى المسجد اليوم وما جئت أنا إلى هذا المسجد إلا وبيننا جميعا رباط المحبة القائم على السنة والحمد لله. قال ومما لا ريب فيه أن أهل العلم رحمهم الله مجمعون على أن تزكية من ليس أهل للتزكية وجرح من ليس أهل للجرح خيانة للأمة وغش لها، بل وجريمة شنيعة وظلم من كل وجه، وذلك لما ترتب على هذا الجرح وعلى هذا التعديل الباطلين من المفاسد العظيمة في شؤون الدين والدنيا. ولذلك كان السلف رحمهم الله في غاية الورع عند التكلم في هذه القضايا، في غاية الورع، ده الثاني اللي احنا قلناه ألا يدفعك إلى ذلك هوى بل يكون عندك ورع لعلمهم بما سيلحقهم من تبعات إذا تكلموا بغير عدل، طبعا جرحا وتعديلا لا بد التصور هذا في مسائل لا بد من اتزانها، فإن الناس يعتبرون الجرح الذين يجرحون أما هم يجي يقولك تعالى ندخل تحت قبة الايه الأزهر وراء الرجل الصوفي الأشعري، تعالى نجمع الأمة وشباب الأمة، وأنا دائما أقول إن الدعوة ينبغي أن تنطلق، وإن مش عارف إيه وإن إيه اللي هو السجع هذا اللي تعرفونه، إنك إذا كذا وكذا وينبغي، وهو لا يألو أن يصرح بمنهجه. فابن تيمية عنده مجسم، وابن القيم عنده مجسم، ليس ابن تيمية سلفيا ولا ابن القيم سلفيا، بل ولا الحنبلة سلفيون، بل إن الأمة الإسلامية على منهج الأشاعرة إلى 200 سنة اقتحم المنهج الحنبلي أمة الإسلام، وهو طريقة خلواتية، فهو صوفي خلواتي ويعتز بأنه خلواتي، خلواتي أشعري يطعن في شيخ الإسلام وابن تيمية ويقول بأن السلفيين هم الخوارج الجدد، ومع ذلك نعدل، فينبغي أن ندخل تحت قبة التصوف والتمشعر. جريمة جريمة. فتراه ينتفض إذا قيل جرح فيقول شبابنا أمتنا، يا ابن انت وهو انت بتكرح انت مين انت وانت يا ابني بتعدل ليه؟ بتطلع ليه تعدل من لا يجوز تعديله؟ لماذا تسوق الأمة إلى الهاوية؟ وفي النهاية اجتهدت فأخطأ. ولهذا السلفيون بسلامتهم أقاموا مظاهرات وجمعوا دعوة على القنوات من أجل أن رجل تكلم فيه واحد من هؤلاء فرفع قضية من القضايا عليه. إزاي يرفع قضية من قضايا على فلان؟ فدعوة للجميع، واجتمعوا في محافظتنا هناك، واجتمعوا ولابد لهذا الرجل أن يرحل، وهذا من الفلول، وهذا من بقايا النظام السابق، وهذا من كذا، وهذا من كذا. فلما اصطلح نسي الأمر، وهذا الرجل طيلة عمره يتهم التوحيد
ويتهم السنة وأمره لا يخفى عليكم. فالطعن في التوحيد ليلا ونهارا والطعن في السنة ليلا ونهارا، فهو قبوري صوفي أشعري جلد حاقد على أهل السنة والجماعة، لكن تلك قضية لا تعني كثيرا من السلفيين. إنما لما تناول هذا الرجل، ليس الدين ولا السنة، إنما لما تناول رجلا أحببته قمت مطالبا ارحل. طب ولما اصطلحنا؟ لا، لا ترحل. فلماذا يرحل ولماذا لا يرحل؟ ليس بين ذلك سنة أبدا. ولذلك كان السلف في غاية الورع. يا سلام، عند تكلموا في هذه القضايا العلمية بما سلحقوا من تبعات، إذا تكلموا بغير عدل وبغير علم فتراهم لا يصدرون أحكامهم إلا بعد التروي والمشاورة والنظر، وقبل ذلك مراقبة الله عز وجل ورؤية الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. عشان تتكلم في واحد اعلم أنك ستقف بين يدي الله، يسألك يا عبد الله لما تكلمت في فلان؟ إرضاء لنفسك، حسدا عليه، حقدا عليه، رفعا لشأن مذهبك وجماعتك. لماذا تكلمت يا عبد الله؟ لماذا؟ لماذا تكلمت وأنت تعلم أن هذا عرض لمسلم؟ لماذا؟ فلا بد أن تقدم بين يدي ربك سبحانه وتعالى دليلا. أقول يا ربي، يا ربي، تعلمت من كتابك وتعلمت من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن الجهاد نوعان، جهاد بالسيف والسنان، وهذا محله ساحات الوغى، وجهاد بالحجة والبيان، وهذا محله إعلاء كلمة الله والذب عن كتابه وإعلاء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والذب عن سنته من كل بدعة ومبتدع. كلام قيم للذهبي في مسألة الجرح والتعديل. قد سطر الإمام الذهبي كلاما متينا وضابطا جميلا في هذا الباب، يجب أن تكون الآن أن يكون الآن نصب عيني كل من تكلم فيه. يقول رحمه الله في كتابه تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه. اسمع يا أخي، اسمع ضوابط العلماء. طبعا الذهبي ده منتهي عند إيه؟ أناس منتهي، الذهبي ابن تيمية ابن حجر النووي، كل دول منتهين فما ينتفعوا بهم أبدا. الحدادية ما يرون هذا أبدا. فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا. اسمع بقى، متى يصير جهبذا؟ إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين. يبقى الأول مقومات القوي، اللي هو إيه مقومات القوي؟ إدمان الطلب، الفحص عن هذا الشأن، كثرة المذاكرة والسهر، التيقظ والفهم، هذه القوة، والأمانة، والأمانة وهذه في الدين المتين، والتقوى والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. ثم يقول: فإن أنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعين، فلا تتعبن إذا لم تأنس من نفسك إيه؟ فهما وصدقا ودينا وورعا. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب. يا سلام، يا سلام، شوف يا أخواني الأمة بتربى على إيه، شوف العلماء بيربوا الأمة على إيه، الذين يزعمون أن الجرح والتعديل هذا يعني مطية يركبها كل أحد، أبدا ولا تتعدى ولا يجرمنكم شنان القوم على ألا تعدلوا. أنا ماليش دعوة هو بيتجوز بنت عندها 17 سنة ولا بيتجوز عندها 19 سنة ولا بياخد في الحلقة مش عارف 100,000 جنيه ولا بياخد بالدورة ولا بالجنيه، مش دي قضيتنا، ليست قضيتنا هذه. حرام يعني جوز واحد عندها 17 سنة حرام يأخذ في الحلقة 1,000,000 جنيه؟ أبدا، ليس لنا دخل، ليس هذا مناط الجرح والتعديل، إنما هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإن ظلم أحدا في دنيا طلبه المظلوم، أما نحن فإن قضيتنا الشريعة وإن قضيتنا الدين. ماذا لو كان لا يتقاضى راتبا؟ وماذا لو كان عزبا ما تزوج على الإطلاق؟ أكان عندنا ممدوحا إذا كان على أهل البدع والأهواء من تزوج أو كان عزبا؟ الإخوة تتكلم، الإخوة الأخ اللي بيبيع لو سمحتم انزلوا انزلوا تحت الله يكرمك. فماذا لو كان كذلك؟ فإن المحل الذي نتكلم فيه ما محل الشريعة، محل السنة، محل البدعة. فكم من رجل لديه من الأموال ما لديه ومع ذلك عنده من الورع والتقوى والديانة والسنة ما يرفع قدره، وكم من إنسان فقير ما يجد طعاما ولا يجد قوت يومه وعنده من الفجور ما عنده، ليس المقياس مال ولا عنده سيارة ولا عنده بيت ولا عنده فلل ولا عنده كذا. حرام يعني؟ حرام الإنسان يكون عنده سيارات وعنده بيوت وعنده كذا وعنده كذا، ما هو بحرام، إنما الذي يؤاخذ عليه الإنسان هو هذا. ولهذا قال تعالى في المشركين ليس في المبتدعين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن، فلا يجوز لك لا أن تعتدي ولا أن تظلم فلا تعدل. ما لنا دخل بهذا، ليس لنا دخل بهذا. ولهذا أهل السنة والجماعة ما كانوا يعيبون الناس بمثل هذه الأشياء، إنما كانوا يعيبون الناس بعدولهم عن السنة، بعدولهم عن السنة. قال فإن أنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تتعبن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، بالله لا تتعب. وإن عرفت أنك مخلط مخبط مؤمن لحدود الله فارحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. انتهى كلامه رحمه الله. صحيح، خلي الناس بتسعى دلوقتي تقول انت كذا وكذا، لكن غدا سينكشف هذا. يأبى الله عز وجل يا اخواني، يأبى الله إلا أن يفضح من تلون في دين الله، وإلا من لم يكن صديقا مخلصا. المنافق ما يموت هكذا، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم فين في لحن القول. يا اخواني هذا مجال ما يثبت فيه الا الصادقون، ومحل لا يثبت فيه الا المخلصون. ولهذا اذا لم تبدا طريق العلم، طريق العبادات، طريق الطاعه، طريق الجرح والتعديل بالاخلاص والمتابعه، فاجلس في بيتك لا تتكلم، فانك مؤاخذ. وهذا الكلام من هذا العالم مبني على الشروط التي وضعها أهل العلم في من يحق له أن يتصدى للجرح والتعديل. وهذا كله راجع لي أخواني للذي قلناه، العلم والورع، عندي علم وعندي ورع، ما عندي هوى. وهي شروط كثيرة، منها وهو ما يهمنا في هذا الزمن معرفة أسباب الجرح والتعديل. فيجب على من نصب نفسه لهذا الأمر أن يعرف الأشياء التي تكون مبررا لجرح هذا أو لتوثيق هذا. فمن لم يكن عارفا بهذه الأسباب فلا عبرة بتوثيقه، كما لا عبرة بجرحه أيضا. طيب، خذ عندك من القواعد الشهرة، الانتفاع، هل هما سببان كافيان في التعديل؟ واحد مشهور يعرفه القاصي والداني، كبير والصغير، الرجل والمرأة، كل يعرفه، العربي والعجمي، الأسود والأبيض، كل يقبل رأسه، هل هذا دليل تعديله؟ نفعه، أنفق، تصدق، بنى المساجد، صعد المنابر، فتاب أقوام على يديه، هل هذا كاف في التعديل؟ قال فالذي مثلا يوثق رجلا أو يثني عليه أو يمدح كتابا ويوصي به بناء على أنه قد انتفع به الناس، اسمع، ووصل إلى الشرق والغرب، فمدرك هذا التوثيق لا يكفي وحده لخلع هذه الصفات على هذا الكتاب أو على هذا الشخص، لأن الانتفاع كما يكون بكتب أهل السنة عند أهلها وبأشخاص أهل السنة عند أهل السنة، فإنه يكون كذلك بكتب المبتدعة عند أهلها وبأشخاص المبتدعة عند أهل البدع. ألا واحد كان عربيد يجلس على المقاهي ليل ونهار، جاب واحد صوفي واشتغل عليه الصوفية، جابون المسجد، جابون المسجد جماعة عملتكم زي جماعة ماذا تبلغوا دعوة، شغلها الشاغل تجيب الناس من القهاوي اللي هي المعاصي، تجيب الناس من عند القهاوي ودخلهم في البدع، ايه يعني من هنا لهنا. فبعد ما كان يشرب خمر لا صار يصلي مبتدع، بعد ما كان يزني لا صار ما يزني. هل هذا كاف؟ ولهذا تجد الناس جميعا إلا من رحم الله من أهل العلم يحكمون على جماعة التبليغ بأنها من أفضل الجماعات، لأن لها دورا بارزا في توبة من؟ في توبة العصاة. ولكننا نقول تابوا من أي شيء إلى أي شيء. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما كان يناظر الرفاعية لما قالوا له بأننا عندنا من الجهود ما عندنا وعندنا وعندنا ولقد توبنا الناس وغير ذلك، فقال توبتم الناس من ماذا؟ قال توبنا الناس من المعاصي ومن قطع الطريق ومن شرب الخمور. قال إلى ماذا توبتهم؟ إلى ماذا؟ إلى البدع والأهواء. ثم ساق مبحثا جليلا جدا في بيان الفرق بين صاحب المعصية وصاحب البدعة، وذكر لهم مثلا ذكره النبي قبل أن يموت لتعي الأمة هذا الضابط جيدا، وهو مثل الخوارج. فإن حديث الخوارج قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضيدي هذا أقوام يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن ولا يشربون الخمور. شرب الخمر عند الخوارج كفر، اللي بيشرب خمر كافر، اللي بيكذب كافر، اللي بيقتل كافر، اللي بيزني كافر، كافر. شوف ناس بتعظم المعاصي لأي درجة؟ إلى درجة إنه كافر. تحقرون يا صحابة صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني يصلون صلاة في الظاهر أعظم من صلاة الصحابة، ويصومون صوما كذلك ويقرؤون القرآن كذلك. طيب أمال إيه المشكلة؟ إذن هؤلاء من أهل الجنة، هؤلاء هم أفضل الأمة. قال النبي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، بسبب المعصية ولا بسبب البدعة؟ يبقى لما يكون واحد عير بدعة ما يشرب خمور جبته وحطته في الخوارج يصلي طول الليل ويصوم طول النهار، أيهما الأخف؟ أن كان على زناه ومعصيته وكذا، ولا أن كان على البدعة؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلوه وقتله. وهكذا فهم الأئمة رحمهم الله. هذا يونس بن عبيد يقول لولده تراني يا بني أنهى عن الزنا وأنهى عن شرب الخمر وأنهى عن القتل وأنهى عن كذا، يا بني لأن تلقى الله زانيا خائنا سارقا أحب إلي من أن تلقاه برأيه عمرو بن عبيد. واضح يا شباب؟ انتبهوا بارك الله فيكم من القواعد. مش عايز تاخد قواعدك من التلفزيون ولا تفكر ان انا عمال نتكلم دلوقتي نوجه الكلام ولا كذا، انا بنقل لك منهج سلف، منهج سلف تاخده اهلا وسهلا، ما تاخدوش لا اهلا ولا سهلا. اسمع بارك الله فيك. ولنضرب مثلا في الأشخاص ومثلا في الكتب يجلي هذا الأمر ويوضح خطأ التعديل بمثل هذه المدارك، وبالمثال يتضح الايه المقال. مثال الأشخاص أبو علي المودودي، لا 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 لا. أبو علي المودودي، أبو الأعلى المودودي، على طول كده أبو الأعلى المودودي، ده الناس هتزعل. مين اللي هيزعل بقى؟ بتوع الإخوان؟ لا، المتأخونين، الإخوان الملتحون. فمثال الأشخاص الأستاذ أبو الأعلى المودودي، هذا الرجل خرج بهندي ودعا للإسلام وألف كتبا كثيرة وكون جماعات إسلامية وقد انخدع به كثير من الناس لا سيما من في هذه الجزيرة العربية وظنوه مجددا من المجددين لدين الإسلام. كل حاجة بالموجود كان قبل قطب كده الموجود 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 على طول في زمن قطب هو من أعلام الأمة. وسبب هذه الثقة بهذا الرجل هو ذلك المدح الذي علق على هذين الأمرين: واحد على انتشار كتبه، اثنين على انتفاع الناس به. وقد ضل المادح هو المثني لأن النفع كما يكون في الخير فقد يكون في الشر. فأهل البدع في تصورهم أنهم قد انتفعوا بعلمائهم وبكتبهم. ولنكشف حقيقة هذا التوثيق الذي خلع على مثل هذا الرجل الذي بلغ مبلغا عاليا في الانحراف عن السنة. لكي نكشف هذا الأمر فبين يدي الآن كتاب لأحد المحدثين من علماء الهند وهو الشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى، واسم كتابه الأستاذ المودودي وشيء من حياته وأفكاره. فيقول في آخر الكتاب: وفي ختام هذه المقدمة نأتي بقرار اتخذوا أكابر العلماء وجهابدة الدين في حق الأستاذ المودود وجماعته ودستورها في 27 من شوال سنة 1370 في دله في مكتب جمعية العلماء، وقد اتفق أكابر علماء الدين على هذا القرار، وفيه مثل شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني رئيس أساتذة دار العلوم بديوبند، ومثل المحقق مفتي الهند الأكبر الشيخ محمد كفاية طلال الدهلوي، ومثل حكيم الإسلام الشيخ القاري محمد طيب أديبوندي مدير دار العلوم الديوبندية، وفيهم الشيخ عبدالله المحدث مدير مظاهر العلوم في صار هنفور، وفيهم شيخ الحديث الشيخ محمد زكريا الكندهلوي الصديقي صاحب أوجز المسالك شرح موطأ لمالك، وفيهم الشيخ أحمد سعيد خطيب الهند سكرتير جمعية العلماء، وفيهم الشيخ سعيد أحمد المفتي في مظاهر العلماء العلوم، وغيره من أصحاب مراكز العلم والفتوى. وهؤلاء الأكابر أعيان هذه البلاد وأعلمها علما وثقا ودينا وتقوى، وكان أصبح عليه مدار الفتوى. وهذا نص القرار المترجم إلى العربية يقولون فيه: اسمع بقى، إن مطالعة تآليف المودود وحزبه الجماعة الإسلامية أو حزبية، يعني إذا كانت معطوفة على المودود إما معطوف على تأليف يعني مطالعة التأليف والحزب أو مطالعة تأليف المودود وحزب أيضا فيما ألفه، تجعل الناس في حرية من اتباع أئمة الدين، تجعل الناس في حرية من اتباع أئمة الدين وألا يبقى لهم صلة بهم، وهذا مما يهلك العامة ويضلهم ضلالا، ووسيلة لانتقاص صلة المسلمين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلف بصحابة رسول الله والسلف الصالحين، وإن كثيرا من تحقيقاته وأفكاره الخاطئة إذا اتخذها الناس تكون وسيلة لفقه جديد. خلي بالك هؤلاء دائما يشتهرون بهذا حتى يحدثوا في الدنيا المسلمين إيه؟ فقها جديدا. قض فقه جديد، بنا فقه جديد، عبد الرحمن فقه جديد، وهكذا. وإحداثا في الدين وبدعة في الإسلام باليقين، وهذا في غاية الضرر في الدين. فنحن نقول بكل صراحة إن كل حركة تحوي أمورا مثل هذه خطأ يضر المسلمين، ونعلن براءتنا من هذه الجماعة ومن هذه الحركة. ثم يقول المؤلف صفحة 50 من الكتاب المذكور: إن مركز الفتوى في الهند ورئاسة دار الإفتاء في دار العلوم في ديوم بند أصدرت فتوى في الأستاذ المودود وجماعته، وهكذا نص الفتوى مترجما إلى العربية: يجب على المسلمين أن يجتنبوا الجماعة الإسلامية، وإن المشاركة فيها سم قاتل. ما يعني طبعا أنت لو قلت كده وقتها يقول لك إيه، يعني أنت سبت الصوفية، أنت سبت اليهود، أنت سبت النصارى، تركت هؤلاء وجئت تتكلموا في من نفع الله بهم، كم تاب على أيديهم وكم بنيت المراكز. نعم،
وعلى المسلمين أن يكفوا الناس عن المشاركة فيها لكي لا يضلوا، وضرر الجماعة أكثر من النفع، فلا يحل شرعا المساهمة فيها، وكل من أيدها وأعانها بالنشر والإشاعات يكون آثما ويكون داعيا للإثم والمعصية بدل أن يكون مثابا. ومن كان منهم إماما في مسجد تكره الصلاة وراءه. هكذا يقول علماء الهند ومفتو الهند في مثل هذا الرجل، ويجعلون الإعانة على تأييده إثما مع أنه يدعو إلى الإسلام، وما ذلك إلا لأنه دعا إلى الإسلام على غير السنة، فوجب أن يحذر منه أو أن يحذر منه، ووجب أن لا يغتر بالانتفاع المزعوم من كتبه وبمثيل كتبه في الشرق والغرب، ألا يغتر بهذا. فهذا مثال الأشخاص. أما مثال الكتب فكتاب إحياء علوم الدين للغزالي. أما مثال الكتب هو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، هذا الكتاب انتفع به أمم من الناس، وهو المرجع في المواعظ والإرشاد ونحو ذلك، بل الناس يمكن شبوا على هذا الكتاب، يمكن كل مسلم الكتاب أو أكثر كتاب حفظه المسلمون بعد البخاري، يقولون البخاري البخاري، تجد كتاب إيه؟ إحياء علوم الدين. فهو عند الكثرة الكثيرة من المسلمين اليوم، ولا يخفى الانشغال به على كثير من الناس اليوم، فمن مدح هذا الكتاب من هذه الحيثية فقال انتفع به كثير من الناس وانتشر في الشرق والغرب وأصبح مرجع من المراجع في المواعظ والإرشاد، ومن أثنى على هذا الكتاب من هذه الحيثية فقد أخطأ وضل السبيل في هذا المدح. ولكي لا أطيل عن نقد هذا التوثيق وإبطاله أكتفي برسالة حررها العالم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب، وكان الباعث عليها أن رجل من أهل هذه البلاد كان يقرأ في هذا الكتاب على جماعة مسجده، فزجره الشيخ ونهى عن ذلك فلم ينزجر، فكتب الشيخ كتابا، يعني الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن حسن نهى هذا الذي كان يقرأ في إحياء علوم الدين فلم ينزجر، فكتب الشيخ كتابا ساق فيه أقوال المحققين من العلماء في ذم هذا الكتاب، بل والأمر بإحراقه، بل وتسميته إماتة علوم الدين بدل إحياء علوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الجزء الثالث صفحة 129، طبعا احنا قرأنا هذا الكتاب لكم من قبل، وفيه التحذير من هذا الكتاب. يقول الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين إلى أن يقول، فإن رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي ويقرأ فيه عند العامة وهو لا يحسن فهم معانيه ولا يعرف ما تحت جمله ومبانيه، ليست له أهلية في تمييز الخبيث من الطيب ولا دراية بما تحت ذلك البارق من ريح عاتية أو صيب، فكتبت إلي نصيحة وارسلت إلي بعض أصحابي وارشدت إلى الدواوين الإسلامية المشتمل على الأحاديث النبوية والسير السلفية والرقائق الوعظية، فلم يقبل واستمر على رأيه وأعجب بنفسه وأظهر ذلك لبعض من يجالسه وحط من قدر الناهي له، فكتبت إليه كتابا فلم يصغي ولم يلتفت. طبعا اللي بيبقى أنتوا عارفين يا أخوان أهل الهوى، والله ما تكلم، يا ما تكلم أهل السنة في من في سيد قطب سبحان الله وبينوا عوارة، فماذا كانت النتيجة؟ أن رفع قدر سيد واتهم من انتقد سيد، وأنتم تسمعون هذا، تعلمون جيدا هذا الكلام. أما سيد فلازال يتردى عليه وترحم عليه ويقال لك قد عاش قضية وعاش كيت وكيت، وأما الذي انتقد سيد قطب لما سب الصحابة، لما انتقص الأنبياء، لما جهل المجتمعات، لما كفر الأمة، لما إلى آخره، لا زلتم تسمعون إن دول إيه بيطعنوا سيد قطب، دول بيطعنوا في رمز إسلامي، دول بيطعنوا كذا وكذا وكذا، ما عندهم إلا هذا الأمر. وقامت الحملة على من كتب بهذا وحذر منه على ألسنة هؤلاء الذين يزعمون أنهم إيه؟ أنهم سلفيون. إخواني ما تبنى قضية سيد قطب ولا غيره الإخوان بقدر ما تبنى هؤلاء، ولهذا في كتاب علو الهمة تجد سيد قطب، في كتاب مواقف إيمانية تجد سيد قطب، وكتاب مش عارف إيه تجد كذا، بل بعضهم في رسالة له الثبات من عوامل الثبات على دين الله كذا، يأتي بسيد قطب في سلسلة الذين ثبتوا عبر التاريخ، موسى ومن معه من الصحرة، انظر كيف ثبت الصحرة، ثم 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 هذا سيد قطب الذي سجلت وقائع حادثته حين أبى أن يكتب بإصبعه
ما يوافق هؤلاء الطغاة اللي هو ايه مش عارفين اي قضية عاش عليها سيد قطب، اي قضية التوحيد ابرز ورقتها، اي قضية السنة ابرز رسالتها. نتحداكم، اين ورقة سيد قطب في التوحيد؟ اين رسالته في السنة؟ رجل وضع تفسيرا كاملا، فان حوصرتم قلتم اديب مش عالم، وان تركتم قلتم انظر الى هذا الذي كتب بقلبه ودمه، بل جعلتهم من ائمه العصر، قرنتم بينه وبين ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا زال التحدي قائما. شوف زي ما احنا تحديناهم، تحديناهم لا علوا بل تواضعا لله عز وجل، ولكن من البيان للناس، تحديناهم أن يقرأوا في هذه الفتنة من رسالة أو كتاب سلفي فلم يستطيعوا، وها نحن نجدد التحدي في سيد قطب ونقول أبرزوا ورقة في التوحيد كتبها سيد قطب على طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات الذي حرف، في توحيد الألوهية الذي جعل أخص خصائصه الحاكمية، فلا إله إلا الله عنده لا حاكم إلا الله. هاتوا هذا الكلام، لماذا استحق هذا ولماذا فعل هذا؟ هاتوا هذا الكلام، فلماذا تدافعون عنه؟ أي سيادة عاش عليها وأي قضية مات عليها؟ كفاكم تلبيسا على الأمة، كفاكم تلبيسا على الأمة. من فينا يقبل يا أخواني؟ أي قلب مسلم ترضى الآن يا أخي بالبلد، يا أخي بالعمية، ترضى الآن واحد يقول في معاوية وعمر الكذاب المنافق يا أخي شراء الذمم، إن روح ميكافيلي قد أتت إلى معاوية قبل أن يكون ميكافيلي؟ ها توافق على هذا يا أخي؟ إن خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين، إن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا، هنقول إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ ومع ذلك نجعله في علو الهمة. يا شبابنا خذوا همتكم من سيد قطب، لا تأخذوها من ابن تيمية ولا من أحمد ولا من عبد الوهاب ولا من صحابة رسول الله. وإذا كان الرجل يعرف بمجالسته، من جالس القدرية فهو قدري، من جالس الجميع فهو جهمي، فمن مدح هذا فهو تكفيري أيضا، وهو إخواني. أنا مش إخواني، أنا لست معهم في التنظيم، وإنما معهم قلبا وقالبا. وانت شايفين الناس اللي بتدافع عن هؤلاء على القنوات، لا سيما هذا عبد المقصود، تخصصه الدفاع عن الإخوان، تخصصه التمرير، ولكن انتوا بتقولوا شيعة ومش شيعة. الشيعة وحشين وكل حاجة، بس فرقوا بين إدارة دولة وإدارة مسجد. إدارة الدولة فيها مصالح ومفاسد، خلاص انتهى زمن المسجد. يعني ايه مسجد؟ يعني المسجد اقرأ فيه الصور والآيات، لكن إذا طلعت في المصالح والمفاسد، ألا ده انت قضيتك اللي انت أوهمت الأمة أنك تعيش لجاية قضية الحاكمية راحت راحت. وبلغني اليوم، بلغني اليوم وسأرجع إلى المقطع، لكن بلغني اليوم انه يقول يعني قضية الشريعة ما تعوش بها الشريعة، والشريعة احنا خلينا نشوف الدولة اللي هتسقط، لان لو سقطت الدولة فلن مش عارف ايه ولن ايه ولن ايه كمان. وهو الذي قلب التدرج في محضر من الاب الروحي عبد الرحمن عبد الخالق للسلفية، وفي محضر من واعظ الامة، هو الذي قلب التدرج، وان ينبغي نفهم ولا يكون لنا قدوة في مش عارف افغانستان في طالبان، وينبغي كذا وكذا، تدرج تدرج مصالح ومفاسد. لماذا يصبح التدرج والمصالح والمفاسد حكرا عليكم؟ لماذا ما عملتم به من مضى؟ تدرج مصالح ومفاسد. قال فكتبت إليه كتابا فلم يصغ ولم يلتفت، وزعم أنه على بصيرة، وأبدى من جهله الأعاجيب الكثيرة، فأحببت أن أذكر للطلبة والمستفيدين. هو مش راجع، بس الطلبة هو مش هيرجع ويتوبوا، لكن الطلبة الأمة الأمة. فأحببت أن أذكر للطلبة والمستفيدين بعض ما قرأ أئمة الإسلام والدين في هذا الكتاب المسمى بالإحياء، ليكون الطالب على بصيرة من أمره. وذكر يعني كلاما
في هذا احنا سبق في بنها اخذنا هذه الرسالة، وفيها قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خوافيها وباديها، بل أفتى بتحريقها علماء المغرب ممن عرف بالسنة وسماها كثير منهم إماتة علوم الدين، وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع وزيف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بأن كثير من باحثي زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل. وابن تيمية قال: ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة ويعند ابن عقيل زندقة، وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة، ورد عليه شيخ الإسلام في السبعينية، وذكر قوله في العقول والنفوس وأنه مذهب الفلاسفة فأفاد وأجاد، ورد عليه غيره من علماء الدين. نعم، فهذا المنهج هو المنهج الحق الذي لم تلوثه النزعات الحزبية أو العواطف التي لا تكبح جماحها أو جماحها بالكتاب ولا بالسنة، لا تكبح جماحها بالكتاب يعني بالقرآن ولا بالسنة، لأن العاطفة لو أراد الإنسان أن يسير معها دون تقييد الكتاب والسنة لقال هذا كتاب نافع انتشر عند الناس ليس فيه إلا قال الله قال الرسول قال العلماء، يقول كده ده كتاب كويس وفيه قال الله قال الرسول قال العلماء، ويخفى عليه أن السم ما يوضع إلا في أشهى الطعام، السم ما يوضع إلا فين؟ إلا في أشهى الطعام. ولقد اهتدى به قوم بعد ضلاله فقد كانوا غارقين في الفسوق فخرجوا من الفسوق إلى الزهد والعبادة، يعني الفسق ولا الزهد والعبادة على طريقة الصوفية، يعني ناس تغني ولا ناس تقول حي مدد حي مدد. وهكذا من أراد الانحراف مع العواطف والاسترسال معها فإنها لا تبقي ولا تظهر. يا أخواني العواطف في دين الله لا تبقي ولا تظهر، وأنت مثل القدرية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، لما بنقول لك أنت بتحتجب القدر على المعاصي ليه؟ تقول لا كل شيء بالقدر، والله لو شاء الله ما زنيت ولا سرقت. طيب اثبت على كده خلاص خلاص، تعال بقى أنت بتعمل إيه؟ تعمل إيه؟ باخد فلوس من جيبك، أنت حرامي. ليه حرامي؟ سيبني إن كان بالقدر، إن إذا قدر لي الله أخذ المال هأخذه، وإذا ما قدر لن أخذه. لا، مين اللي قال لك كده؟ أنت، أنت اللي قلت كده. ودع هذا يفجر بزوجتك، فإن كان الله قد قدر له ذلك سيكون، وإذا ما قدر الله لن يكون. فكذلك عاطفتك الآن، لا فلان لا دي أخطاء ما فيش حاجة حال، طب ودي من أصول السنة، لا لا بس مش ما يخصص شيء، طب ودي من أصول السنة أصل يعني مصالح، طب ودي من كذا أصل كذا. أنا أسألك سؤالا بنفس المنهج هذا، تعال إن كنت رجلا فعلا صاحب غيرة، عدت إلى بيتك يوما فقالت لك زوجتك لقد سأل عليك الشيخ فلان، فقلت الشيخ فلان سأل عني أنا شيخ فلان، ما لها من السعادة؟ قالت لا تعجل انتظر. ايه في ايه؟ لقد عاكسني في الهاتف. عاكسك ايه؟ هذا الشيخ عاكسك ايه؟ هذا الشيخ الضال المنحرف، والله صلى عصره في المسجد وصار يحذر، فلو جاء واحد قال له لا ده خطأ، ايه يعني عاكس؟ مش قال لها، ايه يعني؟ مش خطأ عقد ولا منهج. وعندنا ابن حجر والنووي، هل هيقول كده؟ ها؟ مش هيقول. طب يا رجل أتكون غيرتك على امرأتك أولى عندك ألف مرة من غيرتك على دين الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا احنا بنقول دايما أهل الأهواء لا تنضبط لهم قاعدة، حتى التي يضعونها لا تنضبط لهم، لأنها قواعد هوى، والهوى يهوي بصاحبه إلى النار. فهتلاقي كل يوم معاه قاعدة، كل يوم هيطلع لك قاعدة.
هكذا من أراد الانحراف مع العواطف والاسترسال معها فإنها لا تبقي ولا تضر، فإنها لن تهدي الإنسان إلى سواء السبيل. فالدين دين الإسلام ليس بالعواطف والهوى، وإنما هو كتاب وسنة، فماذا بعض الحق إلا الضلال. الله أكبر. وهنا أمر أحب أن أشير إليه، وهو أن تحذيرا من هذا الكتاب وامثاله، يعني عدم الاستفادة منه إلا لأهل العلم المتمكنين القادرين على تمييز الحق من الباطل، لأنه ما من كتاب في الجملة من هذه الكتب إلا و يشتمل على حق مع الباطل الذي فيه. والموقف الصحيح إن شاء الله أن هذا الحق الذي فيه إن كان لا يوجد فيه غير من كتب السنة يؤخذ، وإن كان هذا الحق الذي جاء به يوجد في كتب أهل السنة فالأولى والأكمل والمستحب أن ينتقل من كتبهم دون ذلك الكتاب. ولقد أعجبتني عبارته لأبي الفتح القشيري ساقها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري عندما تكلم عن روايات المبتدع، والمبتدع المراد به هنا من لم تبلغ بدعته إلى الكفر، ومن كان من المبتدعات مشهورا بالديانة وبالسلامة من خوارم المروءة ومشهورا بعدم الكذب ونحو ذلك. يقول أبو الفتح: إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه. في رواية المبتدع: إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه، يعني لا يلتفت إلى رواية هذا المبتدع، فإن ذلك يقول هو إخماد لبدعته وإطفاء لناره. وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته، والله أعلم. وهذا إذا كان في رواية المبتدع من الأحاديث النبوية فهو فيما دونها من الفوائد من باب أولى، وهذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل وإطالة، ولعلنا نتمكن فيما بعد من إشباعه. والصواب في هذا الباب لا ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وقياس غير الرواية على الرواية، هذا القول خطأ. والصواب أنه يفرق بين مقامات أربعة: المقام الأول رواية المبتدع، المقام الثاني التلقي عن المبتدع، المقام الثالث الحكم على المبتدع بالثناء وغيره جرح والتعديل، المقام الرابع قبول الحق من المبتدع. وهذا كررناه كثيرا، ولكن لا نمل من تكراره لعل أخا جديدا ينتفع به. أما المقام الأول مقام رواية المبتدع، فلجناب الرواية فإن أهل العلم اختلفوا في قبول رواية المبتدع طبعا غير المكفرة، فمنهم من قبلها ومنهم من ردها، والصواب قبولها كما قال ابن حجر في النخبة، ولكن بشروط. فهذا لماذا؟ هذا لتعلق الرواية، لأننا نخشى أن نرد حديث هذا الرجل فنكون قد رددنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه طالما عنده الصدق وتحرص عن الكذب وهكذا. طيب، اثنين، التلقي عن المبتدع لا يجوز قولا واحدا، لا يجوز تلقي عن المبتدع، لأن السلف حذروا من استماع عبارة المبتدع: أيوب تعال أكلمك، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة. ابن سيرين لما دخل عليه رجلان من أهل البدع والأهواء فقال: إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقال: نقرأ عليك الآية، قال: لا. طب الحديث، قال: لا. فقام فقال له صاحبه: لما فعلت هذا؟ لما لم تسمع الآية؟ ها؟ تسمع الحديث؟ قال: إني خشيت أن يقرأ الآية فيحرفني فيها فيقع ذلك في قلبي. فكيف إذن ترتمي في أحضان المبتدع تتعلم من عنده؟ واحد يقول لك: بس ما في علمها إلا عند هذا. نقول: أبدا، يأبى الله أن يخص بالعلم أهل البدع والأهواء، لكن يرحل يا أخي، مش لازم في بلدك، في بلدك واحد بتاع نحو وصول فقه مبتدع، ارحل تعلم وصول فقه ونحو في غير ذلك، فإنه لا يؤمن على قلبك. عمران بن حطان كان من رجال السنة، لما تزوج امرأة ليرضى عن مذهبها
اللي هو الخوارج مذهب الخوارج جعلته خارجيا وصار من الخوارج القاعدة ومدح قاتل علي. ولهذا احذر من مجالسة أهل البدع والأهواء فضلا عن تلقي، احذر من ذلك. تقول أنا محصن، أنا قلبي متين، أنا قوي، أنا كذا، لا يمكن، أتحداك، لأنك مخالف لأمر الله عز وجل، إنكم إذا مثله، فلا تقعد معه، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعدوا معه، إنكم إذا مثله. من بطانات القدرية؟ قال قدري. ولقد كان الرجل يعرف بممشاه وبمخرجه وبمدخله. الإمام أحمد نزل واحد البلد فقالوا ده من السنة ولا شو من السنة، ما قال السنة ولا لا، قال انظروا على من سينزل، شوف يقعد عند مين، ومذهبه على مذهب ايه، من يأنس إليه. يبقى أنت تتعلم من الأشعري أنت أشعري، تعلم من الصوفي أنت صوفي. بعض إخواننا ذهب يتعلم أصول فقه عند أحد الناس، حضرناه منه صوفي عشان يتعلم أصول فقه منه، ورجل صوفي معروف في المحلة الكبرى الحفناوي هذا، ولا أي نعم الحفناوي، وصار في الحلقة يقول تيجي من مسجد، تيجي من حضرة كذا وكذا، حضرة، يبقى أنت الأخ قاعد في حضرة، تعلم أصول فقه في الحضرة، وشيخه الأول في القاهرة كان في الجامع الأزهر يسب ابن تيمية ويشتمه في المجلس، وإخوة تجلس بريحة ليه؟ عشان تعلم أصول فقه، تعلم أصول دينك الأول، تعلم أصول السنة أولا، ولو مت وأنت لا تعرف أصول فقه شيئا لكنك مت على أصول السنة لكان خيرا لك، فلا يكون الرجل سنيا بتعلم وصول الفقه فقط، إنما يكون الرجل سنيا بتعلم وصول أهل السنة والجماعة. لكن الشيطان يستدرج ويجل كل واحد، يجي للسلفيين بشبهات السلفيين، يجي للإخوان بشبهات الإخوان، يجي للأشعرة بشبهات الأشعرة، يجي للجهمية بشبهات الجهمية. كيف أضل الشيطان الجهمية؟ بالتنزيه. كيف أضل الشيطان الممثلة؟ بالإثبات. كيف أضل الشيطان الشيعة؟ بمحبة البيت. كيف أضل الشيطان الصوفية؟ بمحبة الذكر والطاعة. كيف أضل الشيطان السلفي الحزبين؟ بالمشاركة السياسية. هكذا يعرف مدخلك، سياسة الدنيا بالدين، فضل سيس، يلا سيس الدنيا بالدين، وأنتم دائما تعرفون السياسة الشرعية والسياسة الشرعية تقتضي سياسة الدنيا بالدين، أنت عاجز أن تسوس دنياك أصلا بدينك، فكيف تسوس غيرك؟ أنت عاجز. لسه واحد أسمعنا من يومين ثلاثة مقطع عمال يقول إيه بقى، عمال يقول ايه، خد يا سيدي، عمال يقول ايه، ورقة صفرة ايه كمان، سندكم صفرة هم يعني، بس احنا بيضة ان شاء الله. في يوم 1/4/2013 وعلى قناة الخليجية في برنامج حديث الذكريات مع مقدم الشيخ محمد القاضي، اتصلت أخت فضيلة أسامة أمة الله من القاهرة وسألت، مساكين والله يا أخوان اللي بيتصلوا يريدون الحق ولكن ما يجدون هذا عند من يسألونه، والواجب على العالم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والواجب على من تصدر للناس أن يتقي الله ولا يحدث من عقله ورأيه، بل يتعين عليه أن يحدث من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم سلف الأمة. الواجب على العالم هكذا، والواجب على الشيخ هكذا، ألا يكون داعية حزب؟ ألا يكون داعية شعار؟ ألا يكون داعية مبدأ يتبناه؟ بل ينبغي أن يكون داعية سنة وداعية حق بحق، كما دعا شيخ الإسلام، كما دعا أحمد، كما دعا مالك، كما دعا الشافعي، ينبغي هذا. فامرأة تسأل
وسألت أحمد فريد عن المد الشيعي في مصر فقال ما نصه. سألت عن المد الشيعي في مصر، سألت أحمد فريد من دعاة الحزبية السلفية هذه المزعومة السلفية يعني، فماذا قال؟ وممن كان يمدح أيضا سيد قطب الذي سب الصحابة رضوان الله عليهم، ونحن نريده ونسأله كما مدحت سيد قطب بين لنا منهجه وطريقته، وزميله محمد إسماعيل ذكره في علو الهمة بأنه عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، فنحن نريد من أحمد فريد أن يبين لماذا عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، ولماذا يذكر أحمد فريد في علو، لماذا يذكر سيد قطب في علو الهمة، ولماذا يذكر في مواقف إيمانية، وماذا يذكر، ولماذا يذكر في خطب الجمعة. نحن نقول لهذين ولغيرهما ممن يمدحون سيدا أو يقولون رجل جاهل ليس بعالم لا تؤخذون كاتب، فهل يا ترى الكاتب مرفوع عنه القلم؟ الكاتب مرفوع عنه الكتاب، والأديب مرفوع عنه الأدب. علمونا علمونا، ثم كيف يكون جاهلا وأديبا يرفع عنه المؤاخذة ورجل قد سطر بيديه تفسيرا للقرآن العظيم. وطبعا أحمد فريد وهؤلاء يعلمون جيدا ما مؤهلات المفسر للقرآن الكريم. المفسر للقرآن الكريم رجل حوى أصول العلم باللغة، بالنسخ والمنسوخ، بالمطلق والمقيد، بالخاص والعام. رجل خبر التوحيد ليتكلم في التوحيد، فهل سيد قطب تكلم في التوحيد؟ أعطونا لماذا عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. سؤال نوجهه لأحمد فريد ومحمد إسماعيل، علموا الأمة ما هي ورقة التوحيد على منهاج الأنبياء والمرسلين التي كتبها سيد قطب، أجيبونا. ما هي رسالة السنة التي نظر فيها سيد قطب السنة، أجيبونا. سيد قطب على توحيد الألوهية الذي جعل معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله يخالف جميع السلف. سيد قطب على توحيد الحاكمية، على توحيد الألوهية الذي جعل الحاكمية من أخص خصائص هذا التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليحكم أولا إنما أتى ليعبد الناس. ثم أجيبونا يا حزبيون، أجيبونا. وإن زعمتم السلفية، هل سيد قطب نصر توحيد الأسماء وصفات؟ أبرزوا لنا هذا. هل سلم الصحابة من لسان سيد قطب؟ لماذا جعلتموه في كتبكم ورفعتم قدره؟ وغاية ما هناك الموازنات الباطلة، لأن الرجل له وعليه، وإن الرجل أخطأ أو الأمة ما أخطأه. علموا الأمة ما أخطأه، لا يكفي أن تقول هذا الرجل أخطأ وفقط، فإن الشافعي أخطأ، وإن أحمد أخطأ، وإن مالكا أخطأ، وما من أحد إلا سيخطئ وأخطأ وعليه. فما الفارق بين سيد قطب والشافعي؟ وما الفارق بين سيد قطب وأحمد إذا كان كل منهما قد أخطأ؟ نريد يا أحمد يا فريد أن تفرق لنا بين الخطأ المغفور وبين الضلال. فرق لنا، ألست درست أنت ومن معك من أصول أهل السنة والجماعة محبة الصحابة والكف عن مساويهم؟ هل وجدت ذلك عند سيد حتى يصبح سيدا؟ حتى يصبح سيدا أولعتم به حتى حولتم اسمه العلم إلى وصف، فلم يعد سيد العلم ولا قطب العلم، بل سيد الوصف وقطب الوصف. هل جعلتم ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل جعلتم ذلك للإمام أحمد؟ رجل يسب معاوية وعمرا سيد وقطب وصفا لا علما، أو ما تعرفون الفرق بين العالمية والوصفية؟ لقد تميزت أسماء الله بأنها أعلام تضمنت أوصافا، فهو السميع بسمع، وهو البصير ببصر، وهو العليم بعلم. أما أسماؤنا فإنها أعلام مجردة، قد يكون فينا السهل وهو صعب، والمحمود وهو المذموم. أجيبونا عن رسالة كتبها سيد قطبي يا مدرسة اسكندرية، عن ورقة كتبها في السنة لينصر السنة. أجيبونا. وآخر وهو أحمد النقيب يقول بعض الناس بيبحث الآن، وهذا الرجل لعله رجع بيبحث في رجوعه، لماذا حنانيك يا سيد؟ لماذا سيد بالذات فيه هذا الحنان؟ لماذا سيد بالذات؟ إنكم تحذرون من مشايخ السنة لما تكلموا بكلام أهل السنة، وقلتم هم كذا وهم كذا، وتعلمون في العلماء، فلماذا ما استعملتم نفس القاعدة؟ أناس لهم فضل وليس كذا وكذا وكذا وكذا، لنتجنب أخطاءهم ولنأخذ هذا. هل الذين تحذرون منهم سبوا عمرا أو معاوية؟ هل الذين تحذرون منهم سبوا عثمانا؟ هل الذين تحذرون منهم انتقصوا الأنبياء كما انتقص الأنبياء سيد قطب؟ هل كفروا المجتمعات؟ هل جهلوا أمة الإسلام؟ أجبنا يا أحمد يا فريد، أنت ومن معك، وإنا والله ندعوكم إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندامة على هذا إن كنتم صادقين. ولنكمل، سئل عن هذا المد الشيعي في مصر فقال: أنا أتعجب إزاي الحزب الحاكم والناس السياسيين واللي فاهمين، يعني مش فاهمين زي ما الناس ما فاهمة كده، يعني الإخوة والأخوات العوام في البيوت والنساء. فطبعا قال المذيع هذا كلام قوي، يعني هذا كلام في منتهى القوة، صراحة صراحة. ايه الكلام اللي في منتهى القوة؟ مش عارفين. اسمع بقى الكلام اللي في منتهى القوة، يعني عارفة ان احنا مفيش حل. هو بقى يقول بقى، خلي بالك بقى، اسمع بقى التأصيل السلفي من الشيخ أحمد فريد في هذه المسألة وهي المد الشيعي في مصر. اسمع بقى إلى التأصيل السلفي ماذا يقول. على فكرة يعني احنا أول مرة جينا ورقة الآن، عشان اللي ممكن يسمع المقطع يقول بقى احنا معدين من قبل، هذا أول الآن سمعنا للكلام القوي المتين مكتوبا. قال: يعني هي عارفة ان احنا ما فيش حلقة ولا خطبة ولا درس الا ونتكلم، وبنتكلم كلام قوي جدا. يعني في اكثر من ذلك لو كنا نعرف، في اكثر من ذلك. اسمع بقى بيتكلم كلام قوي بقى على ايه، نظام الحاكم والحزب الحاكم وازاي ويدخلوا الشيعة وعملوا وسووا، هذا الكلام القوي. بقولك بقى ايه، اسمع اسمع بقى الكلام المخزي والتردي، لأن القوم إنما ركبوا الهوى ما ركبوا الدليل، ما ركبوا الدليل، ومن ركب الدليل ما تغيرت مواقفه ولا تنوعت عبارته. فإن أحمد ثبت على قول في زمن المأمون هو قوله، في المعتصم هو قوله، في الواثق هو قوله، لم يتغير ولم يتبدل حتى رزق الله بالمتوكل، فنصر الحق بقولة أحمد. قال: لو كنا نعرف لانتخبنا شفيق. اسمع بقى الكلام القوي، شوف الجهر بالحق. لو كنا نعرف لانتخبنا شفيق. وأنا أحيلك أنت يا أحمد فريد على مقطع لك سمعته حينما قلت: لو عادي الفلول شفيق، ده لو عادي الفلول ده احنا هنخليها دم للركب، هنخليها دم للركب. وحمستم الشباب، قلتم هذا الكلام. أولا لتعلم يا أحمد فريد، لسنا مع لا شفيق ولا مع زيد ولا مع عبيد، لسنا مع أي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، من جهة إيه؟ تأييد حكمي على ذلك وغير ذلك، ولا نختار رجلا أبدا يحكم فينا بغير ما أنزل الله، ولأن طريقة هذه الاختيارات طريقة غير شرعية، وإنما نلزم مناهج الأنبياء التي ذكرتم أنتم يوما ما بأن هذه الديمقراطية وهذه البرلمانية لا تبني أمما ولا تمكن للإسلام أبدا. ثم عدتم تنقضون غزلكم حبل خيطا خيطا. ألست أنت القائد في موقف تربوي هذا الكلام؟ فلماذا عدت عنه؟ مصالح ومفاسد، ذق ذق إنك أنت صاحب المصلحة والمفسدة. تفضل تفضل لما ركبت رأيك الآن تقول كنا نختار شفيق. طب أنا سألك سؤال، هنختار شفيق ليه؟ بأي دليل من كتابي والسنة؟ بأي دليل من كتابي والسنة؟ أخبرني، كنت ستختار بأي دليل من كتاب والسنة والآن تتراجع؟ تراجعت بأي دليل من الكتاب والسنة؟ وهل تراجعت بسبب موقف أم تراجعت بسبب معتقد؟ وهل رجوعك رجوع عملي أو رجوع علمي؟ إننا ندعوكم أن ترجعوا رجوعا علميا. تعرفون مذهب أهل السنة والجماعة؟ تعرفوا على مذهب أهل السنة والجماعة مع الحكام ومع الولاة. قلتم في الحاكم السابق يجد الخروج وظالم وفاعل وأخذ أموالنا وسرقنا ولا يمكن نصبر على هذا. تعال بقى اسمع كلامك أنت أحمد فريد، ليس كلامنا نحن، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي نتحداكم. أن تأتوا بنص واحد في جواز الخروج على الحاكم إذا ظلم أو فجر بلغ ظلمه وفسقه مبلغا عظيما أو قليلا. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد علمكم أنه مهما بلغ ظلم الحاكم فإننا نكره ظلمه ولا ننزع اليد من الطاعة. واسمع هذا الحديث الوارد عند البخاري من حديث عوف بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم ألا إنه من ولي عليه والد فرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. واسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في السمع والطاعة في المنشط والمكر والعسر واليسر وأثرات عليكم، فسر لي المكر وفسر لي الأثر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا يجوز الخروج أحمد فريد على الحاكم إلا بالكفر البواح، ليس الكفر الذي تكفرونه أنتم، إنما الكفر البواح كفر لا فسق، بواح ظاهر خفي ما في خلاف أنت تكفر وأنا لا أكفر، عندكم فيه من الله برهان. قال ابن حجر نص قاطع. واقرأ يا أحمد فريد كل كتب السنة وأنت تسمع هذا المقطع ورد على أي قناة فضائية، لكن لن نسمح لك بالرد الإنشائي، لن نسمح لك بالرد الإنشائي. رد من كتاب سنة وكتاب معتقد، وانت أكيد عارف كتب المعتقد، هات الخلال، هات اللالكائي، هات البربهاري، هات الإسماعيلي، هات الصابوني، هات كتب السنة واقرأ فقط أن الخروج على الحاكم الظالم مسألة حتى خلافية، مسألة خلافية. اقرأ على الناس في قناة من هذه القنوات، اقرأ. فلما نصبر على الحاكم الظالم ولا ننزع اليد من الطاعة فإنما نصبر طاعة لله سبحانه وتعالى. فإن قلت لكن ما طبق الشريعة، نقول وليس كل من لم يطبق الشريعة يكون كافرا، فإنه قد لا يطبقها فيكون كافرا إذا جحد أو ظلم أو إذا جحد أو استحل أو كذب أو بدل نسبا ذلك إلى الشريعة. الحالات الستة التي ذكرها العلم، العلم وقد يعدل عن الحكم بالشريعة ولا يكون كذلك ويكون ظالما كما قال ابن عباس أولئك الكافرون ظالمون فسقون كفر دون كفر ظلم دون ظلم وفسق دون فسق. والنبي ماذا يقول لك كما جاء عند مسلم حديث حذيفة سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدايا، هل هذا من الشريعة؟ ويستنون بغير سنتي، هل هذا من الشريعة؟ معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولا تضاعف الحديث كما تقول له بسهولة وهكذا، ولكن الحديث صحيح ثابت وله شواهد صحيحة ويدل على ذلك. دعك من الحديث، طب الحديث ضعيف، يدل على ذلك في الأثر السلفي الصحيح، أثر سويد بن غفلة لما نصحه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وقال لعلي لا ألقاك بعد هذا العام يا سويد، لعلي لا ألقاك بعد ذلك، فإذا ولي عليك وال، اسمع بقى عمر يوصي سويد إن ولي عليك وال فاسمع واطع، وإن ضربك وإن ضرب ظهرك فاسمع واطع.
وإن أخذ مالك فاسمع وأطع، وإن أراد دينك فقل لا دمي دون ديني. واسمع أيضا إلى حديث عبد الله بن أوفى لما قال سعيد بن جمهان ابن جماء قال ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ ابن أوفى بيده، النبي أوفى بيده، وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان يسمع لك السلطان فأتيه في بيته وانصح له، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. خالفتم هذا واليوم تخالفون هذا مرة ثانية مع الحاكم الذي اخترتموه. من الذي اختاره؟ من الذي وضع صوته له؟ ألستم أنتم يا أحمد يا فريد ومن معكم؟ أليس كان من امتنع كان بالأمس آثما واليوم أنتم تندمون على هذا؟ هل تقولون بقى إن أهل السنة والجماعة الذين تكلموا وأدركوا ما لم تدركوه أنتم، أدركتم ما لم تدركوه أنتم وعلموا ما لم تعلموه أنتم، ليس لأنهم أكبر منكم سنا وليس لأنهم أطول عمرا في الدعوة منكم، ولكن لأنهم حدثوا من كتاب وتبعوا الإمام، حدثوا من كتب السنة وأغلقتموها، تحدثوا عن الأئمة وابتعدتم عنها. أين كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف؟ الذي تقول حتى عندكم شيخكم الذي ألف في الديمقراطية منذ ربع قرن عاد ينقض ما كتب كلمة كلمة، كل هذا مصالح مفاسد يا أحمد فريد أنت ومن معك. المصالح مفاسد، خذوا قاعدة لعلها تريحكم جيدا، فإننا نسمع عن فقه المصالح والمفاسد كثيرا منكم. خذوا قاعدة، ما أمر الله به ورسوله فهو المصلحة الكاملة أو الراجحة، وما نهى الله عنه ورسوله فهو المفسدة الكاملة أو الراجحة. إذن عندنا الأمور ثلاثة، انتبه انتبه، أوامر الشرع وكلها مصالح، نواهي الشرع وكلها مفاسد، يبقى ما لا تعلق للأمر، لم يأتي أمر من الشرع به أو لم ينهى عنه فننظر فيه بمنظور المصلحة، وما يسميه الأصوليون المصالح المرسلة. المرسلة يعني إيه؟ يعني المرسلة عن دليل الأمر وعن دليل النهي، عن دليل الأمر وعن دليل النهي، مرسلة فقط هذه التي ينظر إليها، مع اختلاف الأصوليين هل يعمل المصلحة المرسلة أصلا ولا ما يعمل. فالبعض يمنع لنا يقول استحثاث في الدين وإنما حسبنا الأمر والنهي، والبعض يعمل بها ونحن نرجح العمل بها، لكن من رأى العمل بها اشترط ألا يعود ذلك على نص بالإبطال. شرط المصلحة تأخذها التي ستأخذها ألا تعود على نص بالإبطال. وإني سائلك يا أحمد فريد، الحكم بغير منظر الديمقراطية مما أمر الله بها ولا مما نهى الله عنها ولا مما لم يرد بها أمر ولا نهي؟ أحسبك إن شاء الله ستكون منصفا وتقول مما نهى الله عنها لأنها حكم الجاهلية. نقول إذن ما نهى الله عنه فمبناه على ماذا؟ المفسدة. فكيف تكون هناك مصلحة فيما نهى الله عنه؟ هذا صدرك على الشريعة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ طيب الحزبي، الإسلام أمر بالحزبية ولا نهى عن الحزبية؟ نهى عن الحزبية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، دعوها فإنها منتنة. لكن على تقول ده التفرق في الدين، لكن التفرق في ده مش تفرق في الدين. نقول ومن قال لك أن التفرق إذا كان في الدين يحرم وإذا كان في غير الدين لا يحرم؟ من قال لك هذا؟ لما النبي قال دعوها فإنها منتنة كان أي تفرق في الدين يا شيخ أحمد؟
لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوة الجلية وأنا بين أظهركم، كان أي دين تفرقوا فيه؟ لماذا التلبيس على الناس؟ إذا الحزبية مما نهى الله عنه يبقى إذن هي مفسدة ولا يمكن أن تكون مصلحة، والاجتماع أمر الله به فهو المصلحة ولا يمكن أن يكون مفسدة، حكم الجاهلية مفسدة لا يمكن أن يكون مصلحة، الحكم بما أنزل الله مصلحة لا يمكن أن يكون مفسدة، ولاية المرأة مفسدة لا يمكن أن تكون مصلحة، ترك ولاية المرأة مصلحة لا يمكن أن تكون مفسدة.
فليست من المصالح المرسلة ولا من المصالح التي تكون محل النظر، وإلا لعدنا على منهج الأنبياء بالإبطال. ولهذا أنا أقول لك أيضا، هات نبيا من الأنبياء تنازل ليحكم، تنازل عن الشريعة من أجل أن يحكم، فجعلتم الحكم غاية، نتنازل عن ثوابتنا ومعتقداتنا ومنهج أهل السنة من أجلها. فلماذا لم يتنازل النبي من أجل الحكم وقد عرض عليه الحكم؟ ولماذا لم يتنازل جعفر بن أبي طالب لما دخل على النجاشي من أجل أن يثبت في دار النجاشي؟ وإنما هو الإسلام الذي أظهره وهو المعتقد الذي بينه. هل تنازل موسى؟ هل تنازل هؤلاء جميعا؟ أبدا لا. إذن خذوا أول قاعدة وضعها السعد في قواعد الفقهية، الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فاهم؟ هذا لا يمكن نبدل الدين من أجل صلاح مفسد مدعاه ثم إن رجعنا إلى العقل فإن كان ده مصلحة عندك هيبقى مفسدة عندي. لا بالعكس، ده أنا أقول لك أنت من كلامك، أنت بالأمس قلت المصلحة إيه؟ أجبني، بالأمس قلت المصلحة ما اخترتموه، تمام. واليوم تقول إيه بقى؟ لو كنا نعرف، يا سلام، كلمة حق عند السلطان جائر. الآن هم يخرجون على ليه؟ على السلطان نفس المسألة، بيقولك ده مش حاكم إيه؟ مش حاكم شرعي. ليه يا جماعة مش حاكم شرعي؟ يقول لك ولا تكون شيء بغير ما أنزل الله. طيب هل الحكم غير ما أنزل الله مكفر كده بإطلاق؟ أولا لو كان مكفر، انتبه يا شيخ أحمد، لو كان مكفرا فاعلم أن ياسر برهامي ومن معكم قد وضع الدستور وفرق بين المشرع والحاكم، إن كفرتم حاكما بغير ما أنزل الله فكفروا مشرعا بغير ما أنزل الله. هتقول لا أصل دي مصلحة تحت الضرورة، نقول لك التشريع اللي انتم بتقولوه أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين، إن الشرك لا يصلح فيه مصلحة ولا مفسدة ولا يرتكب من أجل كذا وكذا أبدا، حالة واحدة هي التي يرتكب من أجلها الشرك كما تقولون، ألا وهي حالة الإكراه، إلا من أكلها وقربوا مطمئنهم بما. فهل وضع السيف على رقابكم حتى تدخلوا هذه الدستورية أم ماذا؟ بل والعكس يا شيخ أحمد، ده أنتم عدتم تقولون إن هذه أيضا، هذه نفسها، هذا الدستور أفضل دستور، ده دستور على مذهب السنة والجماعة، ده بقى عندنا ديمقراطية على مذهب السنة والجماعة كمان، كمان بقى عندنا ديمقراطية على مذهب السنة والجماعة. حتى حرية الأديان وكذا قلتم ده المادة الثانية، طب ما المادة الثانية موجودة من زمان، لماذا ما كانت على مذهب السنة والجماعة؟ حتى إن ياسر برهامي أنا أسمعه يقول حتى السيادة للشعب فيها إيه يعني؟ ما هو يجوز أن يكون الشعب سيدا، ما هو ممكن يطلق على الرجل بأنه سيد، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، يا سلام. والفقه ده لم يظهر إلا من بعد 75 يناير، كان فين الفقه ده يوم ما كفرتم بالدستور لما كان بمبدأ السيادة للشعب؟ كان فين؟ كان فين حاجات كتيرة يا شيخ أحمد، كان فين حاجات كتيرة أوي، حاجات كتيرة. وانت الآن تعود تعمل ايه؟ يقول لك أصلا مش ولي شرع، هو ولي أمر باللغة، يقول عبد المنعم الشحات وكذا، يقول لك هو ولي أمر باللغة يعني لأنه ممن تولى الأمر يعني، لكن بالشرع لا، يعني قصدك يعني ولي أمر بالنحو يعني، يعني بالنحو ولي أمر، إنما بالشرع مش ولي أمر. عبث، لا يجوز لك أن تتكلم في الحاكم وهو حاكم، لا يجوز لك، ونرى ولايته الشرعية لأن النبي أراحنا من فكركم وغير فكركم، فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله بغيان، فإن كفرت فليس ولي أمر لك، وإن لم تكفره فهو ولي أمر أردت أو لم ترد، ونحن لا نكفره فهو ولي أمرنا. ولكن أعلمك شيئا لله، ألا وهو أنه فرق بين أتكلم بين أن أتكلم في مسألة بالحاكم على القنوات وكذا، وأجز الناس أيضا يقوم بثورة جديدة، وبين أن أتكلم في فكر. فأحمد لم يتكلم في شخص المأمون ويقلب الناس عليه، بل بالعكس أنت تعلم جميعا أن فخاء بغداد لما أتوا له أبى وقال الدماء الدماء، وقال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. لكن هل سكت أحمد عن مسألة خلق القرآن؟ تكلم أحمد في مسألة خلق القرآن ولكنه لم يتكلم في المأمون. وأقول لك الآن خذها هدية لك، تكلم في الشيعة، اجهر بهذا، لا تسكت أنت ولا من معك، لكن احذر أن تتكلم في الحاكم ولو كانت جالبة لها، لأننا مضبوطون أن نجعل ما نكرهه تحت الصبر. فليأتي فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. درب نفسك أنت ومن معك على هذا، أن تكره المعاصي، أن تكره الفجور، أن تكره الحكم بغير ما أنزل الله، لكن لا تنزعون اليد من الطاعة. فإن قلت ما إحنا مش بنكفره، ده كفر نوع. طب كفر نوع هيخليه ولا غير شرعي؟ آه طيب، واللي كان عند المأمون كان كفر نوع ولا كانت معصية؟ القول بخلق القرآن كفر ولا معصية؟ كفر. فلماذا لم ينزع أحمد يده من الطاعة ولم يعتبره وليا شرعيا؟ لو كنا نعرف لانتخبنا شفيق. لماذا؟ بأي بقى دليل استدل؟ اسمع بقى الدليل العجيب، الدليل العجيب الذي كنا نقوله بالأمس. فكانوا يقولون دول من الفلول، ودايما كان أحمد فريد دايما يقول فلول وفلول وفلول، حتى واحد بيقولك ايه ده الفلول دول، انا ببين لكم من طريق السلال، وإلا احنا لسه مع أحد والحمد لله والحمد لله. وكذب علينا أن يقولوا احنا مع فلان ولا مع علان، نحن مع منهج وحاكمون إلى منهج، نحن لما نتكلم من كتب لا نتكلم من دساتير. قال واحد ده الفلول دول منافقو. طب الدليل؟ قال لك أصل فلول على وزن سلول، يبقى مأخوذ من عبد الله بن سلول. يعني قرايب عبد الله بن سلول سموه سلول علشان هيجي 1400 ومش عارف 2011 و2010 الثوره مش عارف امتى، هيجي ناس اسمهم فلول، يبقى هم بقى يتطابق. يا سلام يا سلام. وكمان حرامي. ليه حرامية بقى يا سيدي مسرقين؟ قال لك لأنهم على وزن غلول، ففلول على وزن غلول، وغلول دي يعني سرقة، يبقى إذن الفلول دول منافقون وحرامية. الدليل الأول أنهم على وزن سلول، والدليل الثاني أنهم على وزن غلول. وإن لله وإن إليه راجعون. قال لك اسمع بقى ليه كان هننتخب شفيق لو استقبلنا من أمره ما استدبرنا. النبي يقول في الصحيحين لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. امتى اقول الكلام ده؟ النبي أراد التمتع ولكنه سقى الهدي من مكة، فأراد الأعلى من الطاعة. وأنت أمنيتك ما هي؟ تنتقل من هذا إلى ذاك. قل لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما دخلت السياسة العافنة، لما تركت كتب السلف، لبقيت على الكلام الأول، إن هذا لا يبني دولة ولا يرفع أمة. ده حتى عبد المنعم مش حكر يقولك أصل يا جماعة الديمقراطية اللي يقولوك الديمقراطية ديت مش عارف خده وديه وبتاع من دي وتسمعوا له، أصل الديمقراطية ديت عاملة زي طبق المكرونة البشاميلي. ينفع مكرونة بشاميل بدون البشاميلي اللحمة؟ لو شلت اللحمة ده مش مكرونة بشاميل. فالديمقراطية قائمة على حكم الشعب، هتسيب الحكم ده هتبقى ايه؟ أكلتونا يا شيخ أحمد المكرونة من غير لحمة وقلتونا مكرونة بشاميلي.
العالم بقى بيقول ايه؟ لان ضياع اموال الناس، لان دم لان ضياع اموال الناس لو سجنونا مره ثانيه، اسمع الكلام الجميل والتعليم الجميل، لان ضياع اموال الناس ويسجنونا مره ثانيه، يعني الجرم اللي عملوه اكتر من جرم نظام مبارك، سرقوا الفلوس، سجنوا الناس، بهدلوهم، بس ما بوظوش عقيدتهم. رضي الله عنك يا مبارك، كنت بتسرق وكنت بتسجن، انما ده بيفسد عقائد الناس. يعني مبارك ما كانش بيفسد عقائد الناس. ايه الجمال ده؟ ايه التزكيات الجميله دي؟ علم ابو دراع، مش علم الجرح والتعديل، علم ابو دراع. خلاص، كان زمن مبارك رضي الله عنه كان ايه؟ كان ما بيغيرش عقائد الناس، ما بيبوظش عقائد الناس، كان بينزل بس وكان بيوقف الدعوه بس، انما ما كانش له دعوه بالعقيده، مش راجل بتاع عقيده، انما دول ايه بقى؟ دول بتوع عقيده. ها؟ يعني كانوا سدا منيعا. اسمع من فضائل مبارك على لسان مدرسه الاسكندريه، واحد لم يبوظوا، اللي هو هقول برمزه، لم يبوظوا عقائد الناس. اثنين كانوا سدا منيعا امام الشيعه. الله صلاح الدين الايوبي، كانوا سدا منيعا امام الشيعه. طب ويوم ما طلعتوا ما كانش الفضائل دي موجودة؟ ولا علم أتاكم الآن؟ بيقول إيه بقى؟ اسمع بقى القياس. مبارك كان سد من عند الشيعة زي ما كان صدام رضي الله عنه سد المنيع من الشيعة. شوف الأقيسة. ما احنا سيدنا بقى أحمد مع المأمون، أحمد مع المتوكل، ابن تيمية مع كذا، سيدنا علماء الأمة بقى دلوقتي عندنا الاستدلال بمبارك ومين؟ وصدام. مبارك الكافر وصدام اللي كافر. كان في ظلم، في جور، ظلم وجور، وكان في، ولكن افساد عقائد الناس أشد من سفك دماء. يا سلام، ابن تيمية طلع العصر بيقول لك ايه؟ افساد عقائد الناس اشد من سفك دمائه. الله اكبر. ما علمك النبي هذا يا احمد يا فريد؟ ما اخبرك اهل السنه يا احمد يا فريد؟ سفك الدم يا احمد يا فريد، السجن يا احمد يا فريد، افضل من ان يكون الناس بلا قائد ولا رئيس. فما حصل خروج، اسمع بقى اتعلم من كلام شيخ الاسلام، فما حصل خروج في امه الاسلام الا ما كان بعده اسوأ مما كان قبله. لقد كنت تشتكي داء فصارت أدواء، وكنت تشتكي علة فصارت علالا. مش انت اللي سئلت عن إجماع النووي قمت لعله يقصد بذلك إقماع الشافعية؟ يعني النووي لسه يتعلم؟ النووي مش عارف إجماع الأمة وإجماع الشافعية؟ لما النووي يقول وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فساقاتهم ظالمين، بإجماع المسلمين، ما كانش عارف. أنت تقول لعله يقصد إجماع الشافعية، وعبد المقصود يقول ده في الظلم الخاص مش الظلم العام، ده بالسيف مش بالإيه؟ ألا ما لكم تتأولون وكنتم تجتمعون واليوم تفترقون. وكان بالأمس عبد المقصود في زمان ما لما جلس بين شيخين اسكندريين يقول باخن باخن لك يا ابن عبد المقصود، باخن باخن. واليوم هو الذي يقول فيكم ماذا؟ عبد المقصود ماذا يقول فيكم ماذا يا شيخ أحمد؟ وفوز السعيد ماذا يقول فيكم ماذا يا شيخ أحمد؟ فوز السعيد كفاركم، بس أنتم عندكم متأولون بالمصالح والمفاسد. أرأيت يا شيخ أحمد؟ معلش ما تزعلش مني، أما أشد عليك شوية، لأني كان الواجب عليك أن تكون رجل سنة ومن معك، وكانت السنة أحفظ لكم، ووالله إننا لننزف دماء مكان الدموع. من قال لك يا أحمد أفريد أننا نريد أن نخسرك ونخسر من معك؟ ولكنكم وضعتمونا أمام خيار صعب، أنتم أو السنة. وأظنك لو استفتيتك لقلت يا هشام السنة، شد بيديك جزاك الله خيرا أنت ومن معك، فإننا قد أدركنا أننا مخطئون. هل هتقولها؟ ونحن لا نريد أن تقولها فينا. أقصد ارجع إلى السنة، دعك من هشام ولا شيء، ارجع إلى السنة، أدرك الأمر أنت ومن معك، وإلا فالتحذير منكم ليلا نهارا، تحذير منكم ليلا نهارا. قال: لأن إفساد عقائد الناس أشد من سفك دمائه. يعني لو سفك دماءهم، اسمع الكلام بقى جميل، بقول لك ايه، يعني لو سفك دماءهم وهم على العقيدة الصحيحة فهم ان شاء الله داخلين الجنة، ولكن افسد عقائد الناس ويموتون على غير عقيدة اهل السنة. الان عقيدة اهل السنة، ما عقيدة اهل السنة والجماعة في الخروج على الحاكم الظالم؟ ما عقيدة اهل السنة والجماعة في الاحزاب؟ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الحكم بغير ما أنزل الله؟ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في مصادر الاستدلال؟ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في وضع الأيادي مع أهل الأهواء الإخوان السابقين، والآن مع جبهة الإنقاذ العلمانية؟ مش كنت بتقول هنسيبها العلمانية؟ الآن أنت حاطين إيدكم في إيدين مين؟ وهترجعوا تندموا. فياريت، هو بيقول يا ريت يعني، وانا بقول يا ريت قبل ما يقول يا ريت، يا ريت ترجع يا شيخ عبد، يا ريت ترجع انت ومن معك، يا ريت نكون امه سواء، يا ريت نجتمع نحن واياكم على الكتاب والسنه، يا ريت نعلم شبابنا منهج السنه والجماعه. يقول: يا ريت الاخوان والحزب الحاكم يفهموا ويسمعوا ويعرفوا ان احنا مش هنسقط. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ قول لي هتعمل دم من الركب برضه؟ هي الركب ورانا ورانا؟ هتعمل ايه؟ دم من الركب، اوعى. اخطأت فلا تخطئ، لكن ينصح الحاكم يعرفك ويعرف المشايخ اللي معك، دق بابه انصحوا له، فان استمع والا فقد اديتم عليه. افعلوا ما فعل أسامة بن زيد عند البخاري، ان الناس قالوا أسامة لما لا تنصح لعثمان؟ قال: إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا، أي من الشر أكون أول من فتح. شيخ أحمد، منهج السلف شيخ أحمد غالي شيخ أحمد، لأن ننتصر بتمسكنا بالسنة خير من أن نفشل ولو حكمنا. أعيدها عليك مرة ثانية: لأن ننجح بتمسكنا بالسنة خير من أن نفشل في ذلك ولو حكمنا. ننجح في التمسك بدون حكم أعظم عندنا من أن نفشل مع الحكم. يا شيخ أحمد، الحكم لا يراد لنفسه ولا لذاته، إنما يراد لتعبيد الناس رب إلى رب العالمين، كما كررتم أنتم كثيرا. وفاقد الشيء لا يعطيه، فكن عابدا أنت أولا ترزق. فإن الله عز وجل نجى موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وإن يوسف مكنه الله لما بدأ منهجه بعد رؤيا الفتيين، لما بدأ منهجه: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. حديث معكم كثير، ولكن هذا فقط. اوعى تغلط تاني، اياك ان تخطئ مره ثانيه. دعوكم من الثورات صارت في دمائكم، دعوكم من المظاهرات صارت في منهجكم، دعوكم من هذا. وانصح واصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. احنا مش هنسكت، وان دولتهم مش هتدوم باذن الله، لان الله يقول، اسمع بقى الدليل، دي بقى اول ايه يجيبها: ولا ينصرن الله من ينصر. وأخاطبك يا شيخ أحمد، قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. وأضيف: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأضيف: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأضيف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. وأضيف: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. وأضيف: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
وهم ما نصروش ربنا في أي مجال من المجالات.
بيقول لك كده،
وهم ما نصروش ربنا في أي مجال من المجالات. وانت يا شيخ أحمد نصرت الله في أي مجال؟ الديمقراطية ولا البرلمانية ولا المظاهرات ولا الاعتصامات ولا ولاية المرأة الأخت اللي هي الوردة دي رقم 8 ولا ولاية المرأة؟ ها؟ ده انتوا لقلين في كتبكم، راجع كده كتاب خالد صقر بيرد على الإخوان ان إجماع بينقل الجوان الإجماع على ان المرأة ما ينفعش تستشير في اختيار ولي الأمر. وانتم ما شاء الله رأينا سواد الأخوات هنا وهناك، والأخوات بتجاهد، والأخت يا شيخ أحمد بقت بتعلق الكرنيه في صدرها وتدق على السيارات وعلى الأبواب. ننصر الإسلام يا شيخ أحمد، الإسلام اللي انت بتقول دلوقتي أفسدوا العقائد لأنكم ما ربيتم على العقائد. شيخ أحمد ناس المساجد الاسكندرية يا شيخ أحمد اللي تبقى تحت البيوت يا شيخ أحمد، الأخوات بيجوا يدخلوها بنحط لهم بتحطهم حواجز وموانع وسترات وحوائط، والأخت تطلع محدش يراها. وش علقت في صدرها حزب النار وبقت تدق بالباب؟ لا، والشيخ ياسر بيقول ممكن المرأة تكذب على زوجها وتقول أنا رايحة في المكان الفلاني وتروح تحط صوتها كمان. ممكن ده كمان كلام جميل، كلام جميل. ومش والمرأة تكشف وشها أيضا في لجنة الانتخابات عادي عادي. يا شيخ أحمد الأخت المسلمة كده يا شيخ أحمد توافق يا شيخ أحمد إن زوجتك تكشف وجهها في اللجنة حتى تضع صوتا ديمقراطيا يا شيخ أحمد؟ هل توافق على هذا يا شيخ أحمد؟ فين الغيرة؟ فاكر زمان يا شيخ أحمد لما كنت تفتوا إن المرأة ما تيجي ترد تخشن صوتها عشان ما يبقاش فيه ميوعة؟ السلام عليكم، ما تقولش وعليكم السلام، لا ما تقولش كده، تخشن صوتها تقول عليكم السلام. حتى بعض الأخوات ممكن تحط صبيعها عليكم السلام كمان. فهو بيقول وهم ما نصروش ربنا في أي مجال من المجالات، ولا نصروا الشريعة ولا شعار الإسلام اللي هو الحل. حتى كان كلامهم للانتخابات بس وانتوا كلامكم للانتخابات بس، وسيبقى كلامكم للانتخابات برضو بس إلا أن يشاء الله. ولكن في الواقع الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. شوف الآية الجميلة، وهم فعلوا العكس. إنما أنتوا فعلتم، لا أنتوا فعلتم الشر، ما فعلتم العكس. وهم فعلوا العكس، مكنوا في الأرض فضيقوا على إخوانهم السلفيين. أيوة، ما عطوش حاجة، لا وزير ولا غفير، حتى المستشار عزلوه. وصار المستشار على القنوات الفضائية كلها يبكي ويقول دعوني أتأثر ثم يبكي. ودخلوا الشيعة أعداء الله في الوقت الذي يذبحون فيه أبناءنا ونساءنا وبناتنا في سوريا، وهم مدخلين الشيعة. واللي بيقتل السنة دلوقتي بيقتل السنة دلوقتي في سوريا وإيران مش بشار الأسد، لأن بشار خلص من زمان، وجنود إيران وساحة إيران. فنقول اتقوا الله، مش في الوقت ده. أمال إمتى؟ أمال يدخلهم إمتى؟ يعني الدنيا تسوي إيه يعني علشان الدكتور مرسي؟ اسمع حاكم شرعي، اوعى تتكلم لسه عدى حدودك. ولا انتوا خدتوا خلاص على الحريه؟ خدتوا على كده؟ ها؟ يعني علشان 10 مليار او 20 مليار يعني مبارك سرقوا البلاد بس ما افسدوش تاني رضي الله عنه تاني ما افسدوش هذا الفساد العريض. فلازم يتقي الله. لا يا شيخ محمد، يتقي الله ديت عنده، انما انت على القنوات ليس من منهج اهل السنه والجماعه ابدا. والا ما لهمش طاعه علينا. الا هي الطاعه يخرجها البدعه؟ من قال لك انك تخرج عن طاعه بسبب البدعه؟ والنبي يقول يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، ومع ذلك ما نزع الطاعه. والمامون يفسد في عقائد الناس ومع ذلك ما نزع الطاعه. الظاهر يا شيخ احمد انتم محتاجين ترجعوا كتير جدا لمنهج اهل السنه. وهم اساسا ما لهمش طاعه علينا. هو بيقول ده كلام جريء، بيقول انا بقول الكلام ده على القنوات. جريء زي ما كان سيد قطب جريء، جريء بالسنه. انا اريد جريئا بالسنه، انا اريد على كل فقره من هذه الفقرات دليلا من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وهم اساسا ما لهمش طاعه علينا، يعني مش ولاه امور اساسا بالنحو بس، اوعى تنسى دول ولاة امور بالنحو، نحو
نحويا ولاة أمور، لأنه مش ولي أمر، لأنه ما جاش بالطريقة. لا 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 لا، والله أنا أول مرة أسمع هذه. بيقول أنت مش ولي أمر لأنه ما جاش بالطريق الشرعي، لأن الطريقة الديمقراطية مش طريقة شرعية. انه جاي من غير طريق شرعي. طب ولو انتوا كل كنتوا خدتوها كان بقت برضو كده؟ دلوقتي بقى جاي بغير طريقه شرعيه. طب نفتكر انا شيخ احمد ليه؟ لا والله، لو جاء الحاكم باي طريق باي سبيل ثم تغلب قلنا له سمعا وطاعه بغض النظر عن الطريق، لان شيخ احمد نسمع ونطيع لولي الامر وان جاء بطريق التغلب. راجع كلام اهل السنه والجماعه، وهنسكت لان بقى العصر يؤذن ونكتفي بهذا القدر. ونرجو يا شيخ احمد ومن معك، نرجو المراجعه، نرجو المراجعه، نرجو العوده، الاوبه، التوبه. لسنا والله يا شيخ احمد، لسنا والله نحب ان ننتقدكم في كل مسجد، ولكنكم وضعتمونا امام الخيار الذي تعلمونه، وعليه فليس الاهل الاهواء الا انتم، لانكم لم ترجعوا الى نص، وليس اهل الانحراف الا انتم، لانكم لم ترجعوا الى نص. ونحاكمكم لا لاقوالنا بل لاقوالكم التي قلتم. وأسأل الله الهداية للجميع. الرحمن الرحيم. لفظ الجرح والتعديل، التعديل لأهل السنة والجرح لأهل البدع. لفظ الجرح والتعديل، يقول التعديل لأهل السنة والجرح لأهل البدع. اي نعم، احنا ذكرنا كم منهم؟ اثنين. احنا هنا التلقي والرواية. طيب ثلاثة، الحكم على اهل البدع، هل ان كان لهم حسنات تذكر ام لا؟ الجواب ليست تذكر حسنة لأهل البدع حال الحكم عليه. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه حال الحكم على أهل البدع يقال فلان ضال، فلان مبتدع، فلان منحرف، فلان كذا، ولا يقال عنده حسنات وعنده طاعات وعنده وعنده، لأن هذا ليس محلا له. وعلى هذا أهل السنة والجماعة. الأمر الرابع، قبول الحق من المبتدع. هل يقبل حق المبتدع؟ الجواب يقبل حق من اليهودي والنصراني والمشرك. فلما لا يقبل المبتدع؟ لأن الحق ليس دليل حق المبتدع، وإنما دليل حق ماذا؟ وإنما دليل الحق الكتاب والسنة. فهم سلف الأمة دليل الحق والحق، وبالتالي أنا أكون تابعا للدليل. صدر هذا الدليل من مبتدع أو من غير مبتدع، مثلما قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلام الحبر اليهودي لما قال إن الله عز وجل جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وقرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. لكن لا يعني بقى قبول الحق منه إن أنا أفتش في كتبه، لا. وده بقى احنا بنختلف هنا مع الشيخ عبد السلام فيه. هذه الكتب تهجر وتترك، والحق إن كان عند أهل السنة فيأخذ من أهل السنة، فإن كان عنده وفقط هذا يتصور، لا يتصور أن يكون حق عنده فقط. وعلى كل لو بلغني لقبلته. لو جاء عن سيد قطب حق، كلمة حق، أرضى لنا من سيد قطب؟ لا، أقبلها لأن دليلها ليس سيد قطب، إنما دليلها الحق. إذا عرفت هذه الأربعة استطعت أن تميز بين التلقي والحكم وقبول الرواية والإيه؟ وقبول الحق، وبالتالي وضعت كل شيء في نصاب الشرعي. طيب، لفظ الجرح والتعديل. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله، نصلي ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. لفظ الجرح والتعديل، التعديل لأهل السنة والجرح لأهل البدعة. قال هناك لفظان شاع إطلاقهما في هذا الزمان، أحدهما الجرح والآخر التعديل. فإذا أريد تعديل أحد قيل هذا من أهل السنة، وإذا أريد جرحه قيل هذا من أهل البدعة. والذي نحتاج إلى معرفته عن هذين المصطلحين هو ضابط هذين اللفظين، ومتى يطلقان وعلى من يطلقان. جميل، هذا كلام جميل ماتع، هذا كلام ماتع ماتع نافع فعلا. المسألة في سطر، مسألة في سطر، جرح تعديل، ما ضابط هذين اللفظين ومتى يطلقان وعلى من يطلقان. أظن عندنا فقرات إيه؟ ثلاثة. ضابط هذين اللفظين، متى يطلقان، على من يطلقان. ونبدأ أولا بلفظ أهل السنة، سيأتيك إن شاء الله ما تريد وما لا تريد. ضابط إطلاق الجرح والتعديل عند أهل السنة والجماعة، إيه الضابط؟ أما أهل السنة فإن هذا اللفظ إنما يطلق على الشخص الذي التزم معتقد أهل السنة والجماعة المدونة في كتبهم المعروفة. لاحظ، شوف القيود، القيود، المعتقد اللي موجود فين؟ ليس في كتب التاريخ، ليس زلة فلان ولا علان، إنما الذي تقرر عند السلف. والذي تقرر عند السلف نعرفه فين؟ في كتب المعتقد التي عبرت القنطرة والتي تجوزت القنطرة ولم يخرج عنه قدر أنملة. والسنة التي ينتسب إليها أهل السنة الجماعة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، كما قال الإمام مالك عندما سئل عن السنة قال: هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إيه السنة؟ قال: ما لا اسم له غير السنة. السنة اللي ورد في الكتاب والسنة أنها سنة، هذه السنة، لا سنة فلان ولا علان، السنة ما عرفت من قبل الشرع. فالذي صار على هذا الصراط المستقيم ولم يلتفت قلبه لشيء من الأهواء، ولعلكم يا أخواني شوفوا سبحان الله العظيم، يعني يمكن شاء الله عز وجل أن المقطع ده تسمعوه أولا، أولا لنستشعر أمرين ذكرهما ابن عبد الوهاب في مطلع كتاب كشف الشبهات. الأمر الأول، الأمر الأول الفرح بنعمة الله علينا بهدايتنا إلى السنة. قال تعالى: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. الفرح بأنك على السنة. شوف الكلمات هذه، أنت مش محتاج شيخ يرد لك عليه، حد فيكم محتاج شيخ يرد عليه؟ أبدا، واضحة 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 لكل من شم رائحة العلم. نريد بقى حتى اللي ما تكلم يتكلم بقى يعلق، ما يعلقوش مع بعض، لا يعلق بعضهم على بعض، انما بس انتوا عارفين من الذي يعلق عليه فقط. الحاجة الثانية قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد الفرح بالهداية، اثنين، الخوف، الخوف ان تترك هذا الطريق بعدما عرفت. اوعى حد يضحك عليك بشبهات، طب بس اشوف، طب بس اسمع، طب الشيخ كان في موضع ثاني، طب فوت شوف بقى فتوى فلان، طب اسمع ده مش عارف فلان السعودي. ابعد. معتقدك وجد الحمد لله وكتب وصنف وفرغ منه في كتب اهل السنه والجماعه، فما وضعوه فخذه وحكم اليه من شئت. لو يفتي ابن باز، لو يفتي الالباني، لو يفتي احمد، لو يفتي الصحابي، نتحكم إلى ماذا يا أخواني؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله والمقرر في كتب أهل السنة والجماعة. وفرق، وإحنا ذكرنا هذا كثيرا، فرق بين ما قال به بعض السلف وما تقرر عند السلف. فإن المتقرر عند السلف هو الحج، أما بعض السلف قد يقول قولا يخالف ما تقرر، وهو لا يقوله إن شاء الله إلا إذا خفي عليه الدليل،
إذا بلغه الدليل ولكن لم يثبت عنده، إلى غير ذلك من الأعذار التي يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما ذكر شيخ الإسلام في رسالته الماتعة رفع الملام حتى عده بعض الناس مميعا بهذه الرسالة. ومعروف يا اخواني من لم يكن معك اذا انت هتشد يقول لك انت متطرف وكذا، واذا انت هتنصف يقول لك بس ده ميع. والضابط بين المميع والمتشدد كما ذكر الشيخ الصنفين الاول هو السنه. السنه فالجرح والتعديل سنه زي اي باب، باب من الابواب. فالذي صار على هذا الصراط المستقيم ولم ينتفذ قبول شيء من أهواء كبيرة كانت أو صغيرة حاذيا في ذلك حذو أئمة السلف لا يخرج عنهم فهو من أهل السنة. من متى يكون الرجل من أهل السنة؟ اسمع، مش كلام معجز يعني، مش صعب يعني، لا، متى يكون الرجل من السنة؟ إذا صار على الصراط المستقيم هو النبي والصحابة ولم يلتفت قلبه إلى شيء من الأهواء. يلتفت كما قال بعض السلف لما سئل من السني قال السني الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يلتفت لشيء منها. أنت قلبك بيلتفت نحو جهمية شعرة معتزلة؟ لا، يبقى لست من أهل الأهواء. ولا إخوانية ولا حزبية؟ لا، يبقى لست، يبقى إن شاء الله لست من أهل الأهواء. أما إذا مال القلب بس أصل يعرف أنك من أهل الأهواء، بس الهوى بركات، أنا لا معترف أنه مخطئ، لا مخطئين، لا لا ما ينفعش كلام ده، بس أصل، أيوة من أولها بس أصل كده ركبت الهوى، لا تمل حاذيا في ذلك حذو أئمة السلف لا يخرج عنهم. معتقد مسلك، كتاب سلفي، إمام سلفي، ده اختصار السلفي. كتاب سلفي، إمام سلفي، أين كتابك؟ أين إمامك؟ ده فرق كبير جدا بيننا وبينهم. ولهذا للكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أول باب وضعه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة أول باب ذكر من كان على هذا الطريق من الأمة، طريق السنة، ذكر بقى طبقات الناس من لدن النبي عشان تعرف من إمامك. فضلتك بقى من المفتيك بالطريق ده؟ ده أبو بكر وعمر، لا يمكن هات كده، لا هو قال لي، قال لك لا ما ينفعش، وإلا احنا وراء بكر وعمر. أنت وراء من؟ وراء مين؟ جماعتك حزبك؟ لا، إنما يكون وراء النبي والصحابة. قال رجل أبي بكر بن عياش: يا أبا بكر من السني؟ فأجابه بإجابة بديعة، قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. حط ده مقياس، ها؟ تبقى تضع في قلبك دايما، أنت تزعل؟ اوعى تزعل، اوعى الكلام ده يزعلك، احنا في غايه الانضباط. لو زعلت انزل اتوضى وتعالى، انزل انزل اتوضى وقول يا اللهم رب جبرائيل وميكائيل بعد الوضوء كده، ادعو الله فان ابواب السماء الثمانيه تفتح ان شاء الله. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. فجماعة الزعلان ينزل توضى، من لا ينزل توضى؟ حدش، الحمد لله. قال لما؟ لأنه ليس له أي انتماء إلا إلى السنة. يا سلام يا سلام يا أخواني، أولاد أكابر ليس لهم انتماء إلا إلى السنة، جنمة جميلة، مش مالكش انتماء إلا ل وإلا وإلا، لا، شوف انتمائك، شوف انتمائك الجميل، شوف انتمائك الجميل، ليس لك انتماء إلا إلى إيه؟ أعظم كلمة، السنة. هتقول لا إله إلا الله، ما هي السنة، لا إله إلا الله إثبات نافي. السنة إذا اطلقت دخل كانت هي الدين، يعني طريقة النبي والصحابة اللي هي التوحيد والاتباع وكذا، كلمة السنة. شوف حتى في سمع الجميلة إزاي، السنة، صح؟ جميلة. سنة من؟ سنة النبي والصحابة. فتكون متحررا من كل قيود. كل قيود ماذا؟ كل قيود الهوى. وانت سمعت دلوقتي مقطع للرجل بقاله اكتر من 30 سنة في الدعوة السلفية، شفت مش عارف يجي مين ولا شمال، يمدح مين ويذم مين، يأيد مين ويعارض مين، هو فين بالظبط؟ انتوا شايفين يا جماعة سمعتوا ايه؟ سمعتوا ايه؟ سمعتوا واحد مضروب على راسه مش عارف يروح فين اصلا، مش عارف يقول ايه، لكن انت كده ده احنا عمالين نجيب يمين ونجيب شمال ونعمل كذا ونسوي كذا. ده بقت رسالة، بقت رسالة، لانك انت ثابت. ثابت ليه؟ لانك ترجع الى اصل اللي هو اصل السنة. فتحاكم لي اي احد، هشام البيري مش هو النهاردة بيقول كذا كذا، لو بكرة هشام خالف ارجع، فقد خالفت، خالفتك انت، لا خالفت السلف. عشان كده اوعى تفكر مسألة زي ما قلت لك انها مخالفة الشيخ فلان والشيخ فلان على القول وباقي مشايخ على القول، لا تحسبش الناس كده، احسب الناس من لدن النبي والصحابة وانظر مع من يكون الحق. فلا يؤثر فيه الطعن على الاهواء واهلها، ولا يؤثر فيه اما يسمع جرح وتعديل بصدق ما يزعلش. لو اثر في قلبه، خد همزنه، لو اثر في قلبه ففيه هوى على قدر التأثير. ولا يؤثر فيه القدح في كتب أهل الأهوى وفي مؤلفاته بخلاف من تلطخ به، فإنه إن زعم أنه على السنة يطيش غضبا إذا عرض ببدعته وحزبه، فكيف إذا صرح بسبه؟ لا شك أنه سوف تثور ثائرته وتقوم قيامته. ولذلك فإننا سنلحظ بعض أهل الحزبيات إذا ذكرت مساوئ حزبه استشط غيظا وتغير وجهه، شوف، ثم يأتيه الشيطان ويزين له أن هذا الغضب من باب الغضب لمين؟ لدين الله. هو دلوقتي مفكر أنه دلوقتي يقول لك لا ده كلام خطير، ده أنا بقول كلام ده كلام قوي جدا، يعني أنه هو دلوقتي لا يخشى في لا لومة لائم. وهذا هو مذهب وطريقة الخوارج أن يقولوا علنا هذا الكلام، بينما الواقع أنه غضب لحزبه وأهله شاء أم أبى. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طب أنت لما هو كذا وأفسد العقائد، ليه حط مستشارين يفسدوا عقائد الناس؟ ما ظهر هذا الكلام إلا لما طرد مين؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر ورجل بايع إمامه على الدنيا إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط. إنما أنت على العمال على البطال، أنت مضى على بياض، طالما الحاكم ليس بكافر أنت مضى على بياض، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة في المعروف، سين صاد سين صاد، حتى من أول ألف باء، ألف باء تاء فاء ياء كله أنت موقع على بياض. متى يأتيك حاكم ليس بكافر فإنه ولي أمرك، وليس يعنينا زيد أو عبيد إلا أن ترى كفر بواحا عندكم في من الله برهان. لقد وضعنا رحالنا كما وضع السلف منذ 1400 سنة، فعلام نتعب أنفسنا وعلام ننتقي آراءنا وعلام ننظر في واقعنا بدعوة فقه الواقع، فقه مصالح المفاسد، تغير الفترة وتغير الزمان، وكل ذلك يصلح أن يقال فيه تغير الدين بتغير الزمان. فإذا غضب أحد بذكر المساوئ حتى تحضر فهو صاحب هوى وفي قلبه دخن. وقد وقفت على ضابط بديع جميل لمن يستحق أن يطلق عليه هذا اللفظ، لفظ أهل السنة والجماعة. خذ الضابط بقى الجميلة، هذا الضابط سطره إمام من أئمة السنة وفحل من فحول السنة الواقفين في وجه أهل البدع بالمرصاد، هو الإمام أبو محمد الحسن ابن علي البربهاري. لاحظوا يا أخوان أن الإمام أبو الحسن البربهاري لا نعرف له إلا الرسالة دي، وهي عبارة عن وريقات. صدق من قال، وهو قد وضع هذا الأثر في شرح السنة، وليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم بالسنة. هذا الضابط ذكره في كتابه شرح السنة يقول فيه ما نصه: ولا يحل لرجل أن يقول اسمع، ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. أعرف، أعرف كلها، أعرف، أعرف أنتوا أعداء النحو، أنتوا أعرف، أعرف توكيد إيه؟ تجتمع فيه خصال السنة إيه؟ كلها توكيد صح، يتبع ما قبله في السنة كلها، كلها. شوف حتى مضمومة، مضمومة كلها، يبقى كلها تدل على الجمع. واحد يقول لك انت تفلسف يا شيخ، لا انا بستفيد صراحة من مبحث كان عمله ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله ان ابراهيم كان أمة، فجمع بين السياق اللفظي في أمة والمعنى اللغوي، فإن المعنى اللغوي الجامع للخير. أمة ده يعني ما تكون رجع أمة، الجامع للخير. فيقول لك شوف الهمزة المضمومة أو جماعة الشفتين، والميم التي تضبع الباقي التي فيها تضبع الشفتين أم، يبقى هنا أمة جمعت بين البديع اللفظي والبديع المعنوي. فبرضو نقول كده السنة كلها. طب لو واحد قال طب يا شيخ تبقى الدرجة تبقى السنة كلها، ها نقول اه برضو السنة كلها. طبعا دي مش فائدة علمية، الفائدة العلمية في كلام ابن القيم بس، انما احنا من باب المزاح يعني. فحتى تجتمع فيها خصال ايه؟ السنة كلها. الله أكبر. باختصار، طب أنت تشعر أن في قلبك دخن من هذا؟ آه. لا يكون رجل. ليه يا أخواني؟ لأنه ليس بلازم يكون عندي بدعة 2-3-4 بمجرد بدعة، يعني بدعة آه مجرد بدعة. فالقدر عندك قدر بدعة، عندك جبر بدعة، عندك إرجاء بدعة، يبقى لابد يكون مرج قدري خارجي أشعري معتزلي صوفي. هتقول لا مش كده، كام يعني؟ أربعة؟ هقولك هذا الدليل إن ثلاثة لا، خمسة هذا الدليل إن أربعة لا. يبقى ينبغي أن ترجع الأمر إلى الأوصاف الشرعية. وما هو الوصف الشرعي؟ الوصف الشرعي ما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة من مرفوعا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شرع لكم من الدين ما لم يأذن به الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أبناؤه شرع لهم من الدين ما وصى به ما لم يأذن به الله، وإيه شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم ما وصى به نوحا، وإيه ولدي أوحينا لكم وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ولا تتفرقوا فيه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأرواد بن سارية قال: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولم يقل كل بدعتين، وذكر ابن المديني وذكر سفيان الثوري وذكر أحمد، كل أئمة لما وضعوا المعتقد قالوا هذه خصال السنة، فمن ترك واحدة منها لم يكن من أهل السنة. راجع كل معتقدات الأئمة كده، من ترك واحدة. يعني شيخنا وقع في خطأ، لو وقع في خطأ، لو وقع في بدعة يبقى مبتدع، وساعات يقع في عصر مخش مبتدع، ما الفرق؟ رجل مال السنة يدعو إليه يذب عنه يواجه أهل البدع يحذر من الأهواء، فقال قولا وافق فيه أهل البدع وهو لا يعلم، فعرف فرجع، ليس مبتدعا. طب اثنين ليس مبتدعا، ثلاثة أربعة خمسة. ابن خزيمة يقول في حديث الصورة: ما يقوله أحمد إنه قول الجهمي، ولكن ليس جهمي. ليه؟ لأنه ينصر الأسماء والصفات قبل وبعده في كل حين، ولما رد الصورة مش رد لأن الصفة
يعظم أن تثبت، ولكن لأن ولكن ردها لأن الحديث لم يثبت فيها عنده. ويبدع الرجل الوحيد إذا علم السنة فأصار، أو كان من أهل الأهواء أصلا منضم، واحد تبع الشيعة أقول لا مش مبتدع لما أجيب قيمة للحجة، لا، لأنه من أهل الأهواء أصلا معهم، فهو مثلهم، والله يتولى سرائرهم. إذا مسألة واحدة واثنين وثلاثة وعشرة هذه حسب المسالك، ولذا دائما نفرق بين الزلة والإيه والانحراف. ولهذا الحسن بن صالح هو اللي أخذ عليها للسنة، أخذوا كم حاجة يا جماعة؟ واحد يلا يرفع يده يقول لي أخذ على الحسن بن صالح كم حاجة؟ هل حسن بن صالح وافق أصول فرقة كاملة؟ أخذوا على حسن صالح إيه؟ ها؟ كان يرى الخروج بالسيف، كان يرى الخروج بالسيف بس، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. والإمام مالك لما سئل كيف استوى قال إيه؟ الاستواء غير مجهول، وكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما ركن مبتدعا. الإمام مالك لما قال للرجل أنا سأحرم من المسجد، مسجد النبي، قال أخشى عليك الفتنة. ابن مسعود لما أنكر على من كان في المسجد أنكر كم حاجة؟ الجبر والقدر والتجهم، أنكر ماذا؟ أنكر إيه؟ سبحان الله سبحان الله، سبحوا مئة يسبحون، احمدوا مئة يحمدون. عبد الله بن مغفل قاطع الرجل لما ايه؟ الشاب لما قاطع لما ايه؟ خدف، نهى فعاد. ابن عمر اقبل على وادية سبوه سبا ما سمعته، يقول الراوي ما سمعته سبوه مثله قاطع، عشان ايه؟ والله لا نمنعون، انما اللي انت سمعته ده قبل صلاة العصر، شوف فيه كم من البلايا يا اخوان، كم من المناهج. واحد، فين مصادر الاستدلال؟ فين؟ مغيبة. اثنين، اين الثبات على المنهج؟ تناقض شأن اهل البدع والاهواء. ثلاثة، الانتقام من بدعة لبدعة شأن اهل البدع والاهواء، يكثرون التنقل في الدين. أربعة، إظهار منهج الخوارج والمعتزلة في النقد العلني. خمسة، إظهار مذهب المعتزلة في تقديم العقل عن النقل. ستة، البعد عن كتب السلف. سبعة، البعد عن القضية السلفية. ثمانية، البعد عن كلام علماء السلف، الكتاب والقضية والعالم الإمام. ثمانية، الطعن في أهل السنة. تسعة، الترويج لأهل البدع والأهواء. عشرة، الإعجاب بالرأي. حداشر، الانفصال عن السلف. اثناشر، الجهر بالبدع. عد، تلتاشر، حكم الجاهلية. اربعتاشر، موافقة أصحاب الجحيم. 15، إحداث قواعد جديدة للجرح والتعديل. 16، عكس الشارع في مصطلحاته الشرعية مدحا وذما في الأسماء الشرعية. 75، هنفضل نعد للصبح، كفاية عليك كده. طيب، إذن فمن قال إن الأشعر من أهل السنة فقد كذب وافتر. وده ناس بتقولها ولا لا؟ ممن ينتسب إلى منهج السلف. سؤال، هل الأشعر من أهل السنة؟ الجواب في ضوء القاعدة اللي انت درستها الآن، أن الرجل لا يكون من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة. كيف تفهم هذا في ضوء فتوى بعض أهل العلم في أن أشعر من أهل السنة؟ الجواب، أفهم هذا في ضوء النصوص الشرعية، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله،
أفهم هذا في ضوء حياة الصحابة ومدى إنكارهم على الصغيرة قبل الكبيرة، أفهم هذا في ضوء إنكارهم إنكار التابعين على الصغيرة قبل الكبيرة، وأعتذر العالم إن كان من أهل السنة، وأحكم عليه بالهوى إن كان من أهل الهوى. وأقول إن الأشاعرة لم يبتدعوا بدعة واحدة وكفى بها بدعة، كفى لو كانت بدعة، إنهم مبتدعة في الإيمان فهم مرجئة الإيمان، وهم مبتدعة في القدر فهم جبرية الخفاء، وهم على طريقة أيضا الخوارج في مسائل الخروج في بعضها، وهم أيضا في باب الأسماء والصفات هم المحرفة للأسماء والصفات، وهم في مصادر الاستدلال معتزلة بتقديم العقل على النقل، وهكذا دواليك حدث ولا حرج عن الأشاعرة. أفيكون من قال في الإيمان فقط بغير مذهب أهل السنة والجماعة سنيا؟ فإن أضفت إليه القدر، فإن أضفت إليه الأسماء والصفات، كل هذا ماذا ستقول فيه؟ ولهذا هرعوا إلى مذهب الأشاعرة في الخروج على الحكم وكذا، الجويني الماوردي إلا كذا، وقالوا بمثل هذه الكلمات. إذا فمن قال إن الأشاعرة بأهل السنة فقد كذب وافترى وقال زورا ومهتانا، فليتق الله تعالى من أراد أن يطلق هذه اللفظة على شخص فلا يطلقها حتى يعلم التزامه بالسنة واتباعه لأهلها. فإن الزمن زمن فتن. يا أخي يا أخي يا أخي ما تعطي الألقاب بالكيل كذا يا أخي، اتق الله يا أخي. كلمة السنة غالية يا أخي، ما تقول فلان من أهل السنة يا أخي إلا بالضوابط، إلا بالضوابط مش بالعواطف. فكم من رجل ظاهره السنة فإذا فتشت عن أحواله وجدته نابذا السنة في أمور كثيرة، فلذا وجب التحري والتثبت. فإن الأمر كما فعل حذيفة بن اليمان إذ قد أخذ حجرين فوضع أحدهما عن الآخر، ثم قال لأصحابه حجرين وضع أحدهما عن الآخر ثم قال لأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ هل ترون ما بينهما من النور؟ فقال يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا، لأن الحجر مش مستوى، تحط حجرين كده في فوارق بس ما قليلة جدا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. عرفتم يا اخواني بقى ليه اهل السنه بيتكلموا؟ لان لو سكت اهل السنه لانتشرت البدع حتى يقال بعد ذلك اذا انكرت السنه. لهذا فنسال الله ان يوفق اهل السنه في كل مكان، نسال الله عز وجل ان يعلي ذكرهم وان يبلغ صوتهم الى الدنيا كلها، نسال الله عز وجل ان يقيهم شر الاشرار وحقد الحاقدين، نسال الله ان يثبتهم وان يربط على قلوبهم بالايمان. اخواني اهل السنه يقومون بجهاد يا اخواني، بجهاد بجهاد عظيم. صدق شيخ الاسلام حينما قال وجهاد أهل البدع والأهواء أعظم من جهاد الكفار، لأن الكفار إذا تسلطوا تسلطوا على الأبدان والقلوب تبع، وأما هؤلاء فإنهم يتسلطون على القلوب. أهل الأهواء يا إخواني يتسلطون على القلوب يا إخوان. فانظر ما أعظم المثل، مثل يا إخواني بصيرة، بصيرة عند حذيفة عجيب. يجيب حجرين الأول، ها أرأيتما بينهما من نور؟ لا ده قليل بس. فأقسم بالله أنه سيأتي يوم تكون السنة زي هذا، لكن لن تحصل ظلمة كاملة، قد تضعف السنة في مكان كما ضعفت في عهود الماء المأمون والمعتصم والواثق، لكن هذا النور سيتسع قليلا قليلا. إذا قمت أنا وقمت أنت ما جاملت بدينا، قمت أنت وقمت ما شاء الله. إخواننا كثروا والحمد لله، إيه والله يا إخواني كثروا في كل مكان، بدأت المساجد تمتلئ والحمد لله، هذا من فضل الله، وستتسع تتسع ستتسع وسينزح الحجر وتبقى السنة عليه. صدق النبي إذ يقول لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وكلامه هذا ويم الله ينطبق انطباقا تاما على زماننا حمى الله إياكم من كل سوء.
التحذير من الحزبات والأهواء. إذن فالتمييز يحتاج إلى جهد كبير لمن أراد إبراء ذمته والخلاص من التبعة. أما من كانت ذمته اسمع بقى، أما من كانت ذمته مطية مسخرة لكل راكب فهذا لا حيلة فيه. أما إذا كانت ذمته مطية مسخرة لكل راكب فهذا لا حيلة فيه. ولنأخذ على هذا الأمر مثالا يوضح ويزيده بيانا. الشخص الذي ينتمي إلى حزب من الأحزاب الإسلامية المعاصرة كحزب التبليغ أو الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو التكفير والهجرة ونحو ذلك ويوالي ويعادي في هذا الحزب، فهذا لا يجوز أن يقال إنه من أهل السنة في هذا الباب. فإذا أطلق عليه أنه من أهل السنة وسكت فإن المطلق قد أخطأ، لأن هذا الرجل بموالاته ومعاداته لهذا الحزب أو بانضمامه إلى هذا الحزب أو برضاه في انتسابه إلى هذا الحزب قد تلطخ بأوضار هذه البدعة الشريعة التي شقت في الإسلام شقا وزرعت بين المسلمين العداوة والبغضاء والشنآن والمشاحنة. وهل أكبر من هذا؟ والواجب إذا كان هذا الرجل موافقا للسنة في جميع أمر سوى هذا أن يقال ليس من أهل السنة في هذا الباب إذا كان موافقا للسنة إلا هذا، وذلك لأن منهج أهل السنة في مثل هذه الجزئيات معروف وواضح وبين. هذا إذا كان من أهل السنة فوافق في هذا من غير معرفة للدليل. أما إذا كان على السنة إلا أنه حزبي مبتدع، على السنة إلا أنه قدري مبتدع. فقصد الشيخ بالجزئيات التي ذكرناها أنا إيه؟ الجزئيات في هذه الجزئيات في هذه كالحزبية وغيرها كمفرداتها إذا وقع الإنسان فيها وهو لا يعلم فمتى علم رجع، أما إذا أصر على ما هو عليه فإنه المبتدع حتى ولو كان كما قلنا في شيء واحد. وقد جاء رجل لأن منهج السنة في مثل هذه الحزبيات معروف وواضح ومبين، وقد جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له يا أبا عبد الله أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. فقال الإمام مالك ما شاء الله لا قوة إلا بالله سل. قال من أهل السنة؟ قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمين ولا قدرين ولا رافضي، رواه أبو ابن عبد البر في الانتقاء. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام بديع في هذا الصدد ينكر الانتساب إلى مثل هذه الحزبيات وإلى مثل هذه الجماعات، فإنه قد وقع في زمنه مثلها فقضى عليها رحمه الله وأبطلها، وفيما يلي قراءة ما سطره في هذا الباب. طبعا البعض بيلبس على سؤالك لا أنا بريء من الحزبيات، أنا مش حزبي، أنا لست مع الجماعات، أنا لست منضما لجماعة، وما ترك أي جماعة إلا أثنى عليه، إذن هو إيه؟ حزبي. هم فكرين لازم تطلع كرنيه، لازم تطلع كرنيه. وهل نصر الحزبية اللي أنتم الفتاوى اللي وزعت بين الناس كانت من حزبين ولا منكم؟ نعم. ولهذا يقول بعض السلف كما ذكر ابن بطة ما في الذي يدخل على أهل البدع قال هذا أشد علينا من المبتدعة، دول أشد. ليه؟ لأن التلبيس بهم أعظم. هتقول لا يا شيخ لا الشيخ ده مش تبع جماعة، لا يا عم الشيخ ده بتاع الدعوة بس، هذا الأخطر بقى، ده الأخطر. فتراه يقوي أهل البدع أعظم من أهل البدع أنفسه، وأنتم عارفين في المراحل اللي مضت انتخابات وثورات مين اللي نزل بفتوى إخواني، مين اللي نزل بفتوى تبليغي، مين اللي نزل بفتوى صوفي، مين؟ ولا واحد، ولا الأمة تعرف إلا أصحاب اللحى والقنوات والثياب القصيرة. وأقسم بالله والله ليس المهم أن ترفع الراية، المهم مش عارف أين، ليس المهم أن يرفع الراية أهل البدع، يعني المهم أن ترفع راية أهل الأهواء. مش مشكلة هو مين لا يرفعه، أي أحد. أما راية السنة يقول رحمه الله في الوصية الكبرى له وكذلك التفريق بين الأمة، اسمع بقى اسمع، يقول شيخ الإسلام وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله. مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي، أنت قرفندي، أنت إخواني، أنت تبليغي، أنت حزبي، أنت كذا، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا في الأثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيد ولا كرفندي ولا إخواني ولا تبليغ. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيد ولا كرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تقبلوني؟ لا يا عم، ده أنت تخرب علينا. أسأل الله أن أموت إخوانيا. سمعتوا ولا ما سمعتهاش؟ أسأل الله أن يموت إخوان. الناس بقى اللي هم العلمانيين نفسهم، اللي هم العلمانيين مسكوه قالوا له اللي بقى هو أنت يعني هو في هو الإخوان دين غير الإسلام ولا إيه؟ يعني تسأل الواحد يسأل الله أن يموت على الإسلام؟ ده مين اللي بيعظهم؟ مين اللي بيعظهم يا إخوان؟ شوف من الذلة والصغار. ولهذا قال بعض هؤلاء الساخرين الذي لم يترك لهم قد خدموه خدمة العمر فما اشتهر إلا بسببهم، أعطوه مادة صار يتألق وهو مفتن فاسد ساخر. قالوا مرة، احنا نتكلم كلمتين بجد بقى، إذا قلتم احنا خرجنا عن رسالة الإعلام فاحنا مش إعلاميين، فانتوا برضو خرجتم عن رسالة الدين فانتوا مش مشايخ. هتحاسبونا؟ ما تحاسبوا نفسكم، انتوا بتنقموا على اعلاميين خرجوا بالاعلام عن ايه؟ عن دوله؟ احنا برضو بننقم على مشايخ خرجوا بالاسلام عن دوله. ويجيب لك بقى ناس يقول لك ابدا كلب، ويقول لك ابدا مش عارف ايه، ويقول فضايح فضايح. دول مش سبابه، دول مش سبابه، دول ناس ما شاء الله. وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل، لسه الكلام لابن تيمية، قد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس فقال أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام. ولهذا الشيخ العثيمين يقول ولا ينبغي أن تسمي نفسك بإيه؟ بأن أنا من حزب السلفيين. السلفية مش حزب معين في قطر في بلد في زمن يرؤوس فلان أو علان، لا، السلفية ما كان عليه نبي الصحابة. وكذلك كله. ولهذا يا أخواني كم لطخ هذا المصطلح الجميل الرائع بسبب هؤلاء، وأصبح نسيه ده سلفيين، وأصبحنا نشتم في كل مكان. والله يا أخواني لو إن يجوز الفتوى أن إحنا نعلق على صدورنا أشياء من هذه لعلقنا، لكن الله يتولى إن شاء الله. وهذا ليس ببدع من الأمر، فإن كل زمان مليء بهؤلاء وأهل السنة ليس إلا فضل. ولهذا جلست مع مشايخ السنة مرة فكان بعضهم يعني بيقترح إن إحنا مثلا نعمل مجلة، نعمل اجتماعات معينة، نعمل مثلا ننزل بيانات بأسماءنا جميعا وكذا 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 إلى آخره، حتى نكون ونكون ونكون ونكون. جزاهم الله خير، يعني حرصون على هذا في مواجهة هؤلاء. فقلت لهم مثل هذه الأشياء جديدة على أمة الإسلام أم هو أمر موروث؟ قالوا أمر موروث. قلت فماذا وكيف واجه السلف هذه الأشياء؟ بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله. فما عرف إن أحمد ومالك وكذا والبخاري ومسلم عملوا توقيعات، لكن أنا أسطر منهج السلف في كتابي وأنت تسطره في كتابي، أنا أخطب به على منبري وأنت تخطب به على منبري، أنا أفتي بهذا وأنت تفتي بهذا، فإن رحم السنة ما يحتاج إلى هذا. فليسعنا ما وسع السلف، لأنني أخشى أن يكون هذا استدراج، فيبدأ الأمر أولا بإيه؟ نعمل ونوقع، وبعد كده يبقى احنا بقينا جماعة، وبعد كده بقى لنا رئيس ولنا نائب، وبعد كده ما هو هكذا تبدأ الأمور. لا، خلونا على ما كان عليه. كيف وجه ابن تيمية؟ كيف وجه أحمد؟ يسعنا هذا، فليسع مثلا السلف. مع ان بعض الاخوه حتى يمكن سالني كثير، بعض الاخوه يعني ليه انتوا؟ لا الحمد لله، كلنا الحمد لله على قدر رجل واحد، كل مشايخ السنه من فضل الله عز وجل، واللي انا بقوله هنا انا متيقن ان زيد بيقوله وان عبيد بيقوله، كل هذا والحمد لله موجود، والكل هذا والحمد لله قائم.
والحمد لله هناك الاتصالات والحمد لله المودة موجودة وكل شيء، لكننا لسنا ننشئ مسألة نخشى تتحول بعد ذلك إلى ماذا؟ أو قد يتولاها عنا من لا يعرف فيقول كل حزب من الأحزاب. لا، يسعنا ما يسع السلف. أنت اجهر بالمنهج ورب طلابك، وأنا اجهر ورب طلابي، يكفيني هذا. أنا طلع مجلة، أنا عندي الحمد لله كتب السلف غرقان فيها للنهار. أنا طلع مثلا مجلة، أنا طلع كتاب باسمي، ماشي. دي نقطة. النقطة الثانية والخطيرة أيضا، إن أنت عارف بعض الناس إنه ممكن يقولك طيب فلان ده مش معهم يبقى ليه، يبقى ضدهم يبقى عليهم، طب فلان ما دخلش فلان دخل، طب فلان دخل يبقى زي فلان. احنا مش عايزين نغر الصدور ونشتت الشمل من حيث نريد ان نجمع الايه الشمل، لكن الحمد لله للسنة على خير ويتوصون بهذا، وهم معروفون اللي هشام بيكلمه هنا، هو رسلان بيكلمه هناك، هو الشربج بيكلمه هنا، وطلع ظامنه، كل الحمد لله على الخير، وكل بينه من التآلف الحمد لله ما بينه. و ابعدوا انتم بس، اطلعوا انتم منها بس، اسمعوا واطيعوا. وكذلك كل وكذلك كان كل السلف يقولون كل هذه الاهواء في النار. يا سلام يا سلام، في النار الاب الروح بتاعهم بتاع داسر يقول لك ايه ده، حتى بيستعجب يعني، ده حتى بيقولوا ده فرق ناريه، يعني دول في النار ده بيطلعوا من الاسلام، يعني يظن ان في النار يعني ايه ده الاب الروحي اللي بيذكرنا لما دخل مصر بقوله تعالى وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها، ويقول احدهم ما أبالي أي النعمتين. اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، سيبك أنا والله معلش، لولا أن ده واقع إحنا لازم نقوله عشان تبينوا نبين لكم، ولا والله يا أخوان إحنا بننزل من فوق يعني تحت خالص، خلونا في 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 الثريا. اسمع بقى الكلام ده وأشبع قلبك، نور. ماذا يقول؟ يقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم، على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. يا سلام، والله تعالى قد سمنا في القرآن المسلمين المؤمنين، فلا نعدل على الأسماء التي سمنا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. انتهى كلامه رحمه الله. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام في كل زمان وكل مكان. إذن فالانتساب إلى مثل هذه الجماعات خطره عظيم وضرره شنيع. مش بقى جماعات عاملة في حق الإسلام، مش كله بيؤدي إلى كذا، مش الخلاف بينهم خلاف فرعي، مش مختلفين في وسائل الدعوة، مش كله بيخضر في مكانه، لا. ويجب على من أراد لنفسه السلامة والخلوص أن ينتفي عن هذه الجماعات وأن يتبرأ الله منها فيكون متبعا لكتاب الله وسنة رسوله. وأنا بسألك سؤال فلاحي، فلاحي عامي، جماعة ابن تيمية كانت ايه؟ ما كانش يا شيخ الجماعات، الجماعات ديت في نصف القرن الرابع عشر، سيدنا من الأولانيين، سيدنا من الأوائل، خلينا بعد نصف القرن القرن الرابع عشر. ابن باز كان في جماعة ايه؟ ابن عثيمين كان في جماعة ايه؟ الفوزان في جماعة ايه؟ العباد في جماعة ايه؟ الألباني في جماعة ايه؟ مقبل في جماعة ايه؟ أتظن أن الحق يكون في الانتساب للجماعة وهؤلاء لا ينتسبون؟ فين بقى وجوب العمل الجماعي؟ لابد تعمل من خلال جماعة، وجماعة لها أمير وأمير له طاعة وجندية وكذا وبايعة. لا يا شيخ، ما بقول ما فيش بايعة، وإحنا صراحة كنا ماشيين معهم زمان. أنا عن نفسي بقى لي مثلا 10 سنين، وده يقول أنا عن نفسي بقى لي 8 سنين، ما لقيناش مسألة بايعة ديت. آه صح، ما لقيتش لفظة البيعة، لكنك وجدت حقيقة البيعة. قال برهامي ولا بأس بالبيعة، إذ البيعة التعاون على البر والتقوى، سمع بر وتقوى، ولكن لما كان الناس لا يفهمون هذا ويشكل عليهم هذا فلا داعي للكلمة طالما أن حقيقتها موجودة. اسمع، هتتوضى ولا قاعد؟ ها
هذا فيما يتعلق باللفظ الأول وهو لفظ السنة، ولعلنا بهذا قد وضعنا ضابطا لمن يستحق أن يصب بأنه من أهل السنة. يلا بسرعة، ها من اللي يستحق أن يصب بالسنة؟ ارفع إيدك. ها حازم أحسنت، أنت بربهاري. ها مين تاني؟ أبو بكر بن عياش. ما بعياش إذا ذكرت عنه لم يضرب شيء منها. ها ابن تيمية، ابن تيمية ها الذي لا ينتسب إلى جماعة ولا حزب،
مالك
إلى جماعة مالك ما اسم الأولى السنة. ها كل هذه وغيرها الكثير والكثير. أما أهل البدع وهو اللفظ الذي يطلق في الجرح وهو لفظ أهل البدع، فقبل أن نتكلم عليه ونوضحه نتكلم عن نقطتين مهمتين كالتمهيد له. الأول، البدع كلها توصف بأنها ضلالة كلها، لكن في ضلالة تتفاوت عن ضلالة. أما النقطة الأولى فهي أن البدع كلها توصف بأنها ضلالة كما هو نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الضلالة متفاوتة، فمنها ما هو في أعلى درجات دركات الضلالة ومنها ما هو دون ذلك. وفي ذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى كما في كتاب الاعتصام في التدليل على أن رتب البدع متفاوتة، فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة، ثم يمثل لنوعي البدع بهذا الاعتبار فيقول فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن وبدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال، ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشباههم من الفرق الضالة، ومنها ما هو معصية ويتفق على أنها ليست بكفر كبدعة التبتل أي انقطاع العبادة من غير سبيل وسنة، ومنها ما هو مكروه. ثم يقول فمعلوم أن هذه البدعة ليست في رتبة واحدة، فلا يصح مع هذا أن يقال إنها على حكم واحد والكراهة فقط أو التحريم فقط. ثم يقول أيضا إذا تقرر أن البدعة ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم، فوصف الضلالة لازم لها وشامل لأنواعها. كل بدعة ضلالة، يجرؤ واحد يقول لا ده بدعة ضلالة أو بدعة حسنة؟ يجرؤ واحد؟ وشامل لأنواعها لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. انتهى كلامه. يستفادون أن بدعة متفاوتة، فمنها بدعة كبيرة شنيعة ومنها بدعة أقل منها ومنها بدعة أقل وهكذا، ولكن كل هذه البدع يطلق عليها لفظ الضلالة، فيشمل قول النبي كل بدعة ضلالة، ولا يتبادر إلى أذهان أن البدعة المكروهة تساوي الأمور المكروهة. أيوة خلي بالك، ليس معنى بدعة مكروهة تساوي الأمر المكروه إذا لم يكن بدعة، لا، كأكل الثوم والبصل ونحو ذلك عند إرادة الصلاة وغيرها من الأمور المكروهة التي يستحب الإنسان أن يتركها وإذا فعلها فإنه لا يعاقب. لا، هذا ليس في باب البدع، بل البدع المكروهة يعاتب الإنسان عليها وقد يعاقب على فعلها. وفي تقرير أن البدع منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير يقول الإمام البربهاري وفي تقرير أن البدع منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، اسمع بقى الكلام الجميل، اسمع كلام البربهاري الجميل، متعنا الله وإياكم بكلام السلف. يا جماعة إحنا والله بنعمة، إحنا أخوان الجنة، والله والله في جنة. إيه والله يا أخوان، يا سلام يا سلام لو المجتمع، لو الدنيا كلها تحول الميكروفونات تسمع هذا الكلام. إيه والله يا أخواني، إيه ده، إيه المتعة دي؟ أنت ابن أكابر، ابن أكابر، مش حزب نور ولا ضلمة ولا تنمية وبناء. يا رجل يا رجل مالك ولا ديك حتالة من الأفكار والآراء، كلام تنتقل من إمام لإمام من إمام لإمام، وفقه واحد ومنهج واحد وطريقة واحدة فقط، ده اسمه البربهاري وده اسمه ابن تيمية، ده اسمه الصابوني وده اسمه الإسماعيلي. ولهذا لما تحطهم كلهم في بوتقة هيدوك عصارة السنة. إذا أنت تتابع مين؟ أنت هتطلع النهاردة تقول أنا سمعت مين؟ أنا الضابط اللي حطولي مين؟ هشام ولا ذكر له. يكفي دي بس، يكفي أنت هتطلع النهاردة وتجلس لمشايخ السنة، يكفي أن تبنيك للنبي والصحابة والتابعين، يكفي أخي هذه، يكفي هذه. يا إخوان احمدوا الله عز وجل، أنتوا مش داركين أنتوا في أي نعمة، أنتوا حاسين ولا مش حاسين؟ ايه والله اوعى إيه بقى تاخد ورا بره كده وعلى جنب شيخ بس اصلي. طب الشيخ فلان اللي هو بيحقق احاديث واللي هو بيقول الدستور لا ده مش عارف ايه طب الشيخ فلان عمل ايه الشيخ فلان بيقول المظاهرات ديت ما فيش فيها حاجه اصلها من ماده ظاهره فلو واحد راح يضرب حقه أم جاي لواحد تاني أم ظاهره فظاهره ثم جاء ثالث فظاهره وأصل ما في أصل أمر عرف المنكر أصل أنا بقيت حزب النور. وأحسن حاجة للواحد فيهم بقى بطل دلوقتي الواحد فيهم دلوقتي عادي يطلع قانون لكي لا أنا أنصح الرئيس بأنه الأخ الرئيس لا يا أستاذ مش من منا جال السنة. البطولة دي فارغة عشان يقال ان رجل يقول كلمه حق عند سلطان جائر لا قلها بينك وبينه التزم بقى السنه. المشكله ما فيش دراسه للسنه المشكله ما فيش انطلاقه من كتب السنه. ايه يعني المحدث ده ثقه وده ضعيف وده كذا والطريق ده والمتابعات والشواهد وحط واعمل وسوي علم جليل لا نهون فيه ولا ضره ده دول حراس الدين بس ما عرفنا بخاريا بلا معتقد سلفي ولا عرفنا مسلما بلا معتقد سلفي ولا عرفنا أبا داود بلا معتقد سلفي ولا عرفنا دارقطنيا إلا بمعتقد سلفي أفنعرفكم بغير معتقد سلفي فتكونون من أهل الحديث أنتم أعداؤه أنتم أعداؤه. كان في الأشاعرة وكان في المعتزلة وكان في كذا من علماء الحديث رواية احنا عندنا الحديث حديث البخاري لقيت أكثر من 1000 شيخ من شام ومصر وحجاز وصار يسمي كلهم على هذا المعتقد. البخاري وضع معتقده أخذهم عن أكثر من 1000 شيء. أبو زرعة محدث وضع معتقده، أبو حاتم محدث وضع معتقده، ابن المديني محدث وضع معتقده، أحمد محدث وضع معتقده، الثوري محدث وضع معتقده، الأوزاعي محدث وضع معتقده، الصابوني محدث وضع معتقده، الإسماعيلي محدث وضع معتقده. فأين معتقدكم؟ طب من فيكم درس معتقد البخاري؟ مش انت بتشرح البخاري اللي فيه خلص ولا ما خلصش وبترجم البخاري وراح وجه والبخاري كان وحفظوا 100 حديث ودخلوا عليه 10 كل واحد معاه 10 الأول ابدأ يا الله الرواية ضعيفة لا ده هي صحيحة لا عايزين معتقد الأول. البخاري راح وجه البخاري حافظ ونسي هذا يشتري فيه كثير من الناس لكن البخاري المعتقد الإمام محمد بن سلمان البخاري الإمام كتاب التوحيد كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كتاب الجهاد كتاب الفتن كل هذا وجد البخاري وضع في أصول السنة والجماعة. ماذا يقول البربهاري؟ واحذر صغار المحدثات من الأمور احذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق. خلي بالك من القيد خلي بالك من القيد كل بدعة أنت شايفها جهمية خوارج بدايتها كانت إيه؟ فها ضابطين صغيرة 2 تشبه الحق ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به زي ما انت سمعت في المقطع اللي قبل ايه ما عادش بقى سلفية والكلام من ده اللي انت سمعت ده ايه ها لا سياسي نافع ولا سلفي نافع ولا اخواني نافع ولا اي حاجة اللي انت سمعته في العصر ايه هتكيفه فين اللي اتكلم ده سلفي. الفرق يبقى ده عرفنا نقول بدعة ضرالة. طيب نيجي بقى للضبط الثاني، الفرق بين التبديع بالإطلاق والعموم وبين التبديع بالتعيين. النقطة الثانية التي يمهد بها الكلام على لفظ أهل البدع أن هناك فرقا بين التبديع بالإطلاق والعموم وبين التبديع بالتعيين. أصلا إذا كان في فرق بين التكفير بالتعيين والتكفير بالنوع فمن باب أولى التبديع. مثال التبديع بالإطلاق والعموم قولنا من قال لفظي بالقرآن مخلوفه مبتدع، فهذا تبديع على وجه الإيه؟ العموم والإطلاق. أما مثال التبديع على وجه التعيين فقولنا فلان ابن فلان يقول باللفظ فهو إذا مبتدع. والفرق بين اللفظين أن التبديع بالإطلاق العمومي لا حرج فيه ولا محظور، فنحن نقول من قال كذا من البدع فهو مبتدع، ولكننا لا نعين الشخص. يا شيخ اللي بالك اهو، فهذا هو التبديع بالإطلاق. أما التبديع بالعين فإنه يخالف التبديع بالإطلاق في أنه محظور ابتداء. ابتداء فلا يجوز لنا أن نعين شخصا فنقول هذا مبتدع بعين ابتداء حتى تقوم عليه الحجة. فإذا قامت عليه حجة فرفضها فقد يصوغ عندئذ تعينه في اسم المبتدعة، وهذا الحكم للمعين. يبقى عندي أمران زي الكفر. الأمر الأول الدليل على أن هذا الفعل على أن هذا القول بدعة. الأمر الثاني استحقاق المعين للبدعة، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فقد يقع الإنسان في البدعة ولا تقع البدعة عليه. صح. ولهذا ابتداء أنصح من باه أبين مين لا أهل السنة اللي اختلط عليه في هذه المسألة، لكن واحد من أهل الأهواء، واحد جبري واحد قدري واحد كذا واحد كذا، هذا من أهل البدع ومن أهل الأهواء. لما يطلق في الظاهر الأحكام على هذا إذا انتمى إلى فرق وإلى طائفة. قال لأن المعين قد يكون متأولا أول الأمر، صح، وقد يكون جاهلا. فإذا أخبر فعاند فعندئذ وعلم رضاه بهذه البدع فقد يسوغ تبديعه. قد يسوغ مش معناه أنه وقد لا يسوغ، لا، هو قصده الجار بهذا. أنا ممكن يكون عندي ضعف، ممكن عندي قوة، ممكن يكون عندي كذا في موانع. أنا ممكن يكون أنا رجل ضعيف ما أقدرش أجهر باسم، ليس لأن هذا مش مبتدع، لا مبتدع، بس ممكن يكون رجل ضعيف. مثلا شيخ يجهر بس أنا مش قادر، وده برضه مثلا نحذر منها أخواننا، مش كل واحد هيقول، لأن مش كل واحد هيقبل منه لو قال. وانت قد تختلف بيتك او يختلف وضعنا، يعني اللي بنقوله لكم مثلا غير بنقوله على المنبر لو انه ايه المسجد نصف عوام بيس اكل عشيرة، لكن لما دخل يبقى المسألة تختلف. فنحن لا نريد يا اخواني التقليد، انتبهوا. تقليد يعني ايه؟ يعني تقوم بنفس دور الشيخ، لا، احذر، احذر من هذا. والكلام على التعيين سواء في التكفير أو في التبديع أو في التفسيق يطول جدا، وأهل السنة والجماعة رحمهم الله بسطوا الكلام في هذا الموضوع أو أشبعوا بحثا. لكن بعض الناس يقاعد لأنه لا يمكن تصف واحد بينه مبتدع، ولهذا اللي يقول لك الكلام ده قل لهم من المبتدع في مصر، عيننا مبتدعا واحدا واسمع منه. أما تقابل واحد فيهم يبقى أقول له كده، من المبتدع في مصر؟ ستسمع كلاما عجيبا. لكنني الآن أمثل على ما هو دون البدع في مجال التعيين، وهو أن النبي لعن شارب الخمر، وهذا حديث معروف ومشهور وثابت. ولما جاء له بعبد الله بن حمار وكان قد شرب الخمر فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، غضب النبي وقال تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إذن فهو عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر عموما، ولكنه إيه؟ حضر علينا أن نعين. هذه فائدة جميلة. إذن فالذي يتحصل لنا أن التعيين في إطلاق التبديع محظور ابتداء حتى تقام الحجة على المبتدع، فإذا أقيمت وعاند عندئذ قد يسوغ شرعا إيقاع لفظ الابتداء عليه. لكن طبعا زي ما قلنا إقامة الحجة ليست على إطلاقها، من يحتاج فيها إقامة الحجة. لكن برضو نفرق بين حكم على المعين بالمبتدع ودعوتي للمعين. فليس معنى أن حكيت عن المبتدع أنني لا أدعوه، إن قابلته لا أضعوه وأقيم عليه الحجة، ما فيش مشاكل. فلا تعيين الكافر لا يعني أنك لا تدعو، تعيين المبتدع لا يعني أنك لا تدعو. طيب، ضوابط الحكم على فرقة من الفرق إذا أنها ليست من أهل السنة. إذا علم هذا وتقرر فقد جعل الشاطبي في كتابه الاعتصام ضابطا يبين متى يحكم على الفرقة بأنها من إيه؟ من أهل البدع وأنها ليست من السنة. يقول اسمع بقى، هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها، يعني بسبب خلافها للفرقة النجية في معنى كلي في الدين، معنى واحد وقاعدة من قواعد الشريعة، قاعدة واحدة، لا في جزئية من الجزئيات، أمر عمل جزئي لا. إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسبب التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، مصادر استدلال الصحابة، أهل الأهواء، القدر، أسماء وصفات، الإيمان، واخد بالك؟ نعم. ثم مثل ذلك بمسألة التحسين والتقبيح العقليين وقال فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. اسمع بعد كلام جميل، يبقى قاعدة كلية خلف في أصل، خلف في قاعدة كلية. طيب الجزئيات، قال لك مش بسبب جزئية، مش بسبب أمر جزئي، بقي عندنا إيه؟ جزئيات، مش جزئية، وجزئيات تدل على انحراف. فالمسألة مش بقى انتخاب هنزل النهاردة حط صوته ومش حط صوته، لا، المسألة في الجزئيات التي تعود إلى خلل في الأصول. قال ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. انتبهتم يا إخواني؟ وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك المبتدع له كالزلة والفلتة. زل، زل بحاجة. هو ابن خزيمة قال إيه في غير حديث الصورة وعنده شبهة في هذا، يعني إن الحديث ليس ضعيف، ليس صحيحا، هو فلان عنده إيه؟ لا وقد ينشأ من تصور غير صحيح أو من عدم بلوغ دليل، لكن جزئيات كثيرة أو قاعدة كلية. يبقى متى يكون الرجل مبتدع؟ بعشر أصول ولا بأصل واحد؟ بقاعدة إيه؟ أو بجزئيات متعددة. ثم قال في آخر بحثي فثبت أن هذا الفرق إنما افترق بسبب أمور كلية اختلفوا فيها والله أعلم. إذن فتحصل لنا من ذلك أن المبتدع المخالفين الفرقة الناجية هم من خالفون في أمور: الأول في معنى كلي في الدين، الثاني في قاعدة من القواعد الشرعية، الثالث في فروع كثيرة من الشرع. هذا هو ضابط الفرق الخارج عن السنة والجماعة عند الشاطبي. والذي أحب أن أشير إليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد سبق الشاطبي إلى كثير من هذا الضابط، فقد قال في الجزء الثالث من الفتاوى في مجمل اعتقاد السلف: ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى مدبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، إلى أن قال: ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين، خروج على حاكم، حزبيات يوالون عليه ويعادون، كان من نوع الخطأ، والله يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقة وعاد مخالفة وفرق بين جماعة المسلمين. ما يقدرش ينهش في من خالف من جماعته، لكن ينهش فين؟ في الثاني. وكفر وفسق مخالفة دون موافقة في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالف دون موافقة، فأولئك من أهل التفرق والاختلاف، انتهى كلامه. وهو أيضا قد سأل سؤالا جاء فيه: وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء؟ شو بقى الرسالة دي؟ أبلغ رد على وحيد بالي فيما يطوف به في البلدان، لأنه معه توكيل بفتنة الأشعث.
واخد توكيل اصلا فتنة ابن الاشعث. كل ما يروح مكان ابن الاشعث خرج ومعه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ويعد ايه عشرات ويحطهم تحت بعض عشان يكثر الكلام. والواجب على طالب العلم ان ينشر في الامة فقه الاتفاق ولا فقه التفرق. ده اخي سماها العلماء فتنة ابن الاشعث. اما رضعت فتنة يستدل بفتنة. وبعدين ماذا قال السلف الذين كانوا مع ابن الأشعث؟ ماذا قالوا؟ كما قال الشعبي لقد أثابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء. تأتي أنت تستدل أيضا بالشعبي؟ حاجة عجيبة. يقول أيوب رحمه الله فما من أحد منهم صرع إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. وإحنا النهاردة بنحيي فقه مين؟ وعيد عبد السلام عمال يلف في البلدان يحيي فقه مين؟ ابن الأشعث والحسين وعد ورايا. هل قول الصحابي حجة؟ هل قول التابعي حجة؟ هل فعل هؤلاء حجة؟ مش حجة عن الشيخ هشام، بس احنا نختلف معاكم ان هم مش مبتدعة. طب اشمعنى يا عم الشيخ هشام ما تبدعوش الصحابة من خرج يعني والتابعين وتبدعونا احنا؟ نقول اولا نثبت ان هم خرجوا على الحاكم الظالم، اي خرجوا على الحاكم الكونية ظالم عشان نتصور المسألة. طيب لو خرجوا عن الحاكم الكوني ظالما، انا اسالك سؤالا انت بقى، خذ مني هذا السؤال، هل تظن ان صحابيا من صحابه رسول الله او تابعيا هو امام من ائمه الامه يعلم النص ويخالفه؟ لا، لا يمكن. وعليه فكل من لم يعلم النص فوقعت في منه مخالفة مع استقامة سبيله ومنهجه وتقريره كان من الصحابة أو التابعين أو منكم أنتم فلستم بأهل بدع طالما أنكم ناصرون للسنة باذلون شروح كتبها و خفي عنكم شيء منها. والسؤال ذكرنا لكم الأدلة فلم تعد خافية، فما حكم من ذكرت له الأدلة فأبى أن يقول إلا الحسين وابن جبير وابن الزبير؟ وما حكم من قيل له اقرأ من كتب السنة فقرأ من كتب التاريخ زي حضرتك لما بتجيب رواية عن الإمام أحمد مكذوبة ولا تثبت في الخروج وتترك أصول السنة للإمام أحمد؟ بالله عليك أنا سأسألك سؤالا، قرأت أصول السنة للإمام أحمد ولا لا؟ طبعا أكيد قرأتها، يعني ظننا بك أكيد قرأتها، فلماذا لا تستدل بأصول السنة مع أحمد وتستدل برواية لم يرويها طالب أحمد؟ لماذا جايبها من كتب التاريخ؟ لماذا لماذا حقق سندها؟ كلف طلابك يحققوا سندها. أفطر التابعية ينصرف عن منهج أهل السنة عن كتب أهل السنة ويتتبع الزلات التي وقع فيها أفراد الأمة؟ أترى هذا؟ لا. أنت بكذا هتقول لا صح. إذن الظن بالصحابي والتابعي أنه لا يخلف نصا. اثنين الظن به أنه لا يخلف ما تقرر عند أهل السنة والجماعة. إذن ما الفرق بينكم وبينهم؟ أولا قعدتم للبدعة وجمعت يا واحد عبد السلام مادة لأهل الأهواء، ولهذا من الكرابيسي؟ ارجع لآخر صفحة في شرح عرض الترمذي هتلاقي الصفحة فيها ذكر الكرابيسي. عايزك تقرأ الصفحة وتقول لنا كده في محاضرة من المحاضرات لما حذر أحمد من الكرابيسي. أنا عايزك بس تقرأ العبارة لنا. لا احنا لا تقول عايز ناظر ولا تقول عايز أعود، احنا مش فاضيين. افتح شرح علل الترمذي لابن رجب آخر صفحة، ماذا قال أحمد في الكرابيسي؟ وما الذي نقمه أحمد على الكرابيسي؟ تعرف الشيخ وحيد إيه اللي نقمه؟ عبارتك. ده بس ده العبارة، إنما انت خليتها محاضرات. تعرف إيه هي؟ قال الكرابيسي: إذا كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج. يعني كأننا يتهم، يعني يلمز، هل أنتم ناقمون لي على الحسن بن صالح عشان كان يرى ابن الزبير قد خرج، فلماذا لا تنقمون عليه؟ أليس هذا نفس سؤالك؟ بلى، هو ماذا قال أحمد له؟ ماذا قال أحمد؟ قال أحمد حذر من هذا وأمر لا تقرأ كتبه، وعلل فقال: هذا يجمع لهم مادة، هذا يجمع لهم مادة. وانت يا وحيد عبد السلام بتعمل ايه شغلتك؟ تجمع لهم مادة. إذن ايه هنا؟ فأنت وحيد بن عبد السلام الذي تشبه الكرابيسي، بل توسعت كثيرا عن الكرابيسي. قال شيخ الإسلام: وما حد البدعة التي يعد بها رجل من أهل الأهواء؟ فأجاب رحمه الله: والبدعة التي يعد بها رجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة إلى آخر كلامه. خلي بالك، واحد يقول طب ما هما احنا عندنا شيخ الإسلام على هو خوارج روافض قدرية مرجئة، مالش يعني مالش مثلا جهمية، مالش ما هو ما جابش الجهمية، يبقى ايه رأيك؟ انا بقول ليه كده، بحسس على طول، لان عارف ان في ناس عمالة تنخر في كل حاجة. خلي بالك، الضابط مش التمثيل، الضابط مش التمثيل بالخوارج والقدرية والرافض وكلام من ده كتير، ها؟ انما ايه هو الضابط؟ ايه الضابط؟ ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها. خذها فائدة واسعد بها، ها؟ الضبط ده ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها. خروج على الحاكم الظالم مشتهر عند أهل السنة إن هو ده مذهب عدم الخروج عليه. فإذا أنت إذا قلت يا زيد بأن الخروج في قولان أو جائز، يبقى أنت خالفت إيه؟ ما اشتهر عند الناس. أما أهل السنة الجماعة يقولوا ها بأن من طعن في أحد من الصحابة فاتهموا على الإسلام فإنه زنديق. فإذا جئت على رجل يفعل ذلك ماذا تصنع فيه؟ فالإمساك عما جزر بين الصحابة وفضل الصحابة أمر مشتهر عند أهل السنة الجماعة. فإن خالفه أحد يبقى عاش سيدا وسيدا عاش قطبا وتقطبا أم ماذا؟ يبقى خلي بالك من الضابط ده، لأن بعض الإخوة ممكن خلي بالكم يقع في مثل الكلام، يقول لك شوف زي الخوارج والرافضي أحسن، إذا البدع الكبيرة، إنما دول مختلفين في أمور فرعية. خلي بالك، مش الضابط التمثيل، وإلا هات بقى اللي ذكرهم شيخ الإسلام، ها؟ فين الجامية؟ فين ال عد بقى، والجبرية وكذا وكذا، فين عد؟ إنما لا، اللي اشتهر عند أهل السنة والجماعة انت خالفته، حتى ولو كان مسألة انت بتسمها مسألة فقهية دخلت في كتب الاعتقاد، زي مخالفة المسح على الخفين. دي مشهورة ولا لا؟ مشهور. طب اللي خالفه نقيم عليه الدليل. طيب خالف الدليل يبقى ايه؟ فما ذكره هذان الإمامان هو الأصل بالنسبة للفرق والجماعات الخارجة عن أهل السنة والجماعة. وقد ولهذا أنت عارف دلوقتي يا أخي بالله عليك بقى يلا أقول لك كده ما الذي تحصله أنت من كلام الشاطبي وابن تيمية، مش من كلام هشام البيض، من كلام الشاطبي وابن تيمية واحد، من كلام الشاطبي واحد، ما تكون رجل من البدعة واحد، إذا خالف أهل السنة في قاعدة كلية عندهم اثنين، إيه إذا تعددت جزئيات تدل على انخرام الأصل، من كلام ابن تيمية متى يكون مبتدعا؟ إذا خالف ما اشتهر عند أهل السنة والجماعة. بس الحمد لله، حد قال لك مرة ولا اثنين؟ حد قال مرة اثنين؟ يقول لك ده أصلهم دول أول ما الواحد بيقع. أولا هذا الكذب، بل أهل السنة هم الذين يقررون أن الواحد لو أهل السنة حتى لو وقع في عشرة في عشرين، بس المهم إيه مسلكه. طيب، وقد يزاد عليه أن يطلق لفظ الابتداع على من أحدث في أمر جزئي بشرط، اسمع، وقد يزاد عليه أن يطلق لفظ الابتداع على من أحدث في أمر جزئي بشرط أن ينتفي من موانع العذر كالجهل والتأويل والاجتهاد. ولذا فإننا، اسمع بقى الكلام الجميل ده، خلي بالك دي بقى فائدة عزيزة، إن حتى في أمر جزئي بس من لما نقبل حج عليه فراح يركب راسه فرفض مصادر الاستدلال ورفض الطريق، وكان يكفيك إنك ترجع وتتوب. قال التبي بقى، ولذا فإننا نجد آثارا كثيرة عن السلف فيها تبديع من وقع في بدعة وإن لم تكن كلية. فقد جاء عن ابن عمر أنه دخل مسجدا أراد أن يصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال أخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه. وعن معاوية بن قرة قال كنا إذا رأينا الرجل يقص يعني القصص قلنا هذا صاحب بدعة. ذكر هذين الأثرين ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها وفسر معنى التثويب في أثر ابن عمر، وهذا التعيين لا شك أنه إنما جاء بعد إطالة الحجة أو اشتهار بدعية هذا الأمر بحيث لا يخفى على أحد. الله أكبر، عرفتم يا شباب الإسلام حد السنة وحد البدعة، حد السنة وحد المبتدع، عرفتم؟ تمام. يبقى حد السنة من اجتمع فيه خصال السنة، حد البدعة من وافق أهل البدعة، خالف السنة في أمر كلي في قاعدة كلية في جزئيات كثيرة في جزئية قامت الحجة عليه فيما اشتهر عند أهل السنة والجماعة. بس خلاص الحمد لله، كفينا مؤلة أهم القضايا. ايه المبتدع؟ متى يكون المبتدع يا شيخ؟ طب يا شيخ، طب يا شيخ، تبين لك كل شيء الحمد لله بالسند العالي الى السلف. طيب، علامات بقى اهل البدع، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى علامات. العلامه الاولى الفرقه، قال بعض العلماء خلي بالك اول علامه الفرقه، اول علامه الفرقه، الفرقه اللي هي ضد الايه اللي بين احنا بنسمعها الايام دي احزاب. واحد يقول لك انا اديني دليل على تحريم الاحزاب، يلا هات دليل، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، اهدا انت واثق من نفسك قوي. قال بعض العلماء كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. كل مسألة حدثت وطرأت فوجبت العداوة والبغضاء والتضارب والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء. وذكر الشيخ الحمد لله كلام كثير في ذلك، قال وكذلك الإخوان المسلمين خرجوا علينا قبل سنتين وثلاث فشقوا صفوفنا، إذن فدي أول سمة لأهل البدع وهي أنهم أهل فرقة. العلامة الثانية اتباع المتشابه، قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، فبينت الآن أهل الزيغ يتبعون إيه؟ متشابهات القرآن زي الخوارج والقدرية وكذا. اسمع المثل الجميل دهوت، المثال الجميل هذا، ما أخرجه ابن وهب عن بخير أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية. اسمع يا ابني، اسمع يا محمد يا بتاع ابن ضيف، اسمع 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 اللي انت شفته النهاردة كثير.
الشيخ محمد أنا احتوى على خير جزا الله خير وجزا الله خيرا كل أخ يسخر المسجد عنده لنصر السنة جزاه الله خير وجزا كل أخ يا أخوان الذي فتح المساجد لمشايخ السنة فإن لهم إن شاء الله نصيب من سهم السنة بإذن الله بإذن الله جزاهم الله خيرا هنا وهناك. أما الإخوة يعني نجيب من ده ومن ده أو الإخوة مش عايزين نخالف الناس ستخسرون. اللي عنده مسجد يفتح لأهل السنة عنده مسجد يبين الحق فيه. إن كنت على الأقل ضعيف ميت تخشى لأنك ضعيف بالفعل ما تجيبش أحلى الأهواء خلاص يقفل. جزاهم الله خير إخواننا في كل مكان. اسمع بقى اسمع كيف كان أخرج ابن وهب عن بكير أنه سألنا في عام كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية قال يراهم شرار خلق الله. اسمع يا ابني طيب ليه؟ إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين فصر سعد بن جبير من ذلك فقال مما يتبع الحرورية من المتشابه. فاكرين عبارة إلى جري؟ فصر سعد بن جبير من ذلك فقال مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يقرأوا الآيتين مع بعض فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر ومن كفر عدل بربه ومن عدل بربه فقد أشرك فهذه الأمة مشركون فيخرجون فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. ولما هم بقى اللي يضعوا الحكم بغير ما أنزل الله يقولون الحمد لله أول مرة في تاريخ مصر دستور على مذهب أهل السنة والجماعة. ومما يميز أهل البدع والأهواء ما ذكره الإمام بكل صراحة وبكل وضوح وهذا مثل إيه ظاهر فإن ابن عباس قد نصب إليه في هذه الآية كفر دون إيه كفر. إذن فالاعتماد على مثل هذه الآية في تكفير حكامنا خطأ محض وضلال مبين. ولذلك فإن أئمة السلف وهم أئمة الدعوة رحمة الله عليهم بيّنوا أن الحكم غير ما أنزل الله هو كفر عمل لا كفر اعتقاد هو كفر عمل لا يخلص صاحبه من ملة الإسلام ولا شك أنه جرم شنيع أعظم من الكبائر. أما الإخوان المسلمين يرونه مثلا تكفير حكامنا ويرون الإثارة عليهم في المنابر والمحاضرات ونحو ذلك ويستغلون الحوادث لإثارة الشعب عليهم ويمهدون ويطلون الخروج عليه بأقوالهم وبأفعاله زي ما انت سمعت لا يمكن يستجيب لأي حاكم إلا إذا كان منه هتسمع بقى لو كان الحاكم منه هتسمع بقى كل ما لذ وطاب من السمع والطاع وعدم الخروج والولي الشرعي زي ما التاني ذي الخويصرة النهاردة بيبرر عادي ده كذا ده مش كذا ده ومعين القضية الأولى كانت مين سبحان الله يا أخواني يسقط عن مقصود قضية الحاكمية في الحاكمية ويسقط ياسر برهامي وكانت قضيته في الحاكمية في الحاكمية وينجح أهل السنة والجماعة الذين قضيتهم أصول أهل السنة التي منها الإمامة مش نقول الحاكمية برضو الحمد لله ما تغيرت أقوال. شوف ربنا يبتليهم بيه يا أخي أنا شوف ربنا يبتليهم بيه بمسألتك وأسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم إيه شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم حرم الله عليهم الصيد يوم السبت وابتلاهم بأن الصيد يخرج يوم السبت. مش انت تقول الحاكمية وتقول تكفير مطلقا وياسر برامي يقول لك انا اباهل الناس خلاص هاتوا نساءكم وهاتوا اولادكم انا اباهل يباهل على ايه على ان الحكم غير منزله كفر مو
تخرج من الملة. يوم ربنا يبتلي بإيه؟ بالسمك يوم السبت. يوم يعمل إيه؟ ينصب الشبك يوم الجمعة ويجمع يوم الحد. فعمل إيه؟ نصب شبكة الدستور يوم الجمعة، وبعدين جمع الشبكة يوم الحد. هو بيقول دستور أهل السنة والجماعة بيقول، ما تبصوش الديمقراطية، الديمقراطية مصطلح لا ينبغي أن يأخذ حكما واحدا. الديمقراطية مصطلح يختلف باختلاف الايه؟ البيئات، فينبغي أن يحكم على الديمقراطية بحسب بيئتها. وعشان كده احنا حطينا حكمة بقى علوم، حطينا جنب الديمقراطي والصورة وكمان والسيادة، زي ما سبق قلت لكم ان النبي قال انا سيد ولد ادم. طب وحريه الاعتقاد مضبوطه بالماده الثانيه إيه اللي راجع عن مذهب اهل السنه والجماعه؟ ودمتم والحمد لله، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. وهل ايها البرهان يغني هذا التحايل عن شريعه رب العالمين؟ كان أغنى أهل السبت وهم لم يصطادوا السبت، إنما نصبوا الجمعة وأخذوا الأحد، فعوقبوا عقوبة من صاد السبت. لهذا قال تعالى ولا تعدوا في السبت، يعدون إيه؟ يعدون في السبت، يعدون في السبت، مع أنهم أخذوا الأحد ونصبوا الجمعة وابتلوا. وفرق بين من ابتلي فصبر زي أهل السنة، وابتلوا بأشياء وابتلوا بصدود فصبروا، ابتلاهم الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم، فكان ابتلاءنا نجحوا فيه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد. خلي بالك بقى هنا وهناك، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، الصيد حرام وانت محرم، هيبتليك الله بايه؟ تنالوه ايديكم ورماحكم. هناك واقف هنا يجيب قدامك، الله اكبر، الصيد. بس لا لا، تنالوه ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فخاف اهل السنة الله بالغيب، وأما هؤلاء فتعدوا في السبت. جاء في الصحيحين من حديث أن أبا قتادة لم يحرم والصحابة كلهم محرمون، فرأى صيدا أشار جرى وراه، سقط الصوت هتولي، طيب ولا أحد، إحنا محرمون والصوت قدامنا والصحابة محتاجون إلى مثل هذا. حتى يعني أبو قتادة زعل، نزل أخذ الصوت وكذا وصار، طب كله لا، حتى نسأل الرسول، حتى نسأل الرسول. شوف شوف الخوف من غيب، في الأول ما فيش إعانة، وفي الثاني ما فيش أكل، إنما تاكل وتفعل. وإحنا عارفين أصلا هي نهيتها إيه، هي نهايتها اجتهدنا في أخطاء. والذهب بيقول ولو أن كل إمام أخطأ خطأ، ونجيب بقى الكلام بتاع إيه اللي انتوا سمعتوه بتاع الذهب وال مش في دول، ليس فيكم. ويوطئون الخروج عليهم بأقوالهم وأفعالهم، ومع ذلك فلما كان هذا مبدأهم وهو مبدأ الخوارج عطفوا النصوص ولووا أعناقها لكي تأخذوا منهجهم ويخرجونه إلى الناس باسم، خلي بالك بقى،
لو أعناق نصوص لكي تأخذوا منهجهم ويخرجون إلى ناس باسم كتاب الله وسنة رسوله، فمن ثم احتجوا مثل هذه الآية على كفر من حكم غير منزل الله وكذب وضل السبيل، وليس في هذه الآية دليل لهم. العلامة الثالثة اتباع الهوى. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. واتباع الهوى تقرير بعض الدعاء قديما وحديثا أن الدعية يسعى أن يدعو الله بغير الطرق التي دعا بها النبي. الصوفية قالوا بالسماع، والإخوان قالوا بالتمثيل والمسارح، والتبليغ قالوا بالخروج المحدد. ولا ريب أن هذا تقديم الهوى على الإيه؟ على الهدى. ومن هذا المنطلق قلنا ولازمنا نقول إن وسائل الدعوة توقيفية، ولا يجوز لأحد أن يحدث فيها ما ليس من هدى من هدي النبي، ومن زعم أنها غير توقيفية فقد زعم أنما الله مشرعا. أخيرا الفرق بين وسائل الدعوة وبين الأداة المبالغة الوسيلة. يعني الشيخ قال إذا اعترضت علي وقلت إن وسائل الدعوة توقيفية إزاي؟ طب شريط الميكروفون كذا؟ قال لك لا، دي أداة تنقل الدعوة. ولكي لا تفهم هذه العبارة خطأ كما فهم قبلها عبارات في المحاضرات وكذا، فأقول إن هناك فرقا بين الوسيلة الذاتية وبين الأداة المبالغة الوسيلة. يبقى الميكروفون إيه يا أخواني؟ أداة مبالغة، والشريط أداة مبالغة. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال تنبيه على أمرين عظيمين مهمين. إذا عرف هذا فإنه يحب التنبيه على أمرين عظيمين مهمين. الأول الحذر من المبتدعة وإن كانوا ذوي عبادة ودين. احذر لو ظهر في سوف العبادة والدين فلا تخدع، لا تخدع. فقد قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في رسالة له إلى ابن عجلان، وقد ارتضى ابن عجلان في بعض العساكر التركية وذكر أنهم على دين وصلاح، فرد عليه وقال وكذلك ما زعمته من أن أكابر العسكر أهل تعبد. اللي كان بيقول لنا ده الجماعة واقفين في الميدان بيصلوا، ده احنا شفنا مناظر ما شفناش في المزدلفة ومنى. فهذه دسيسة شيطانية وقاك الله شرها وحماك حرها. ولو سلم يعني هذا الأمر أنهم أهل تعبد تسليما جدليا، فابن عربي وابن سبعين وابن الفرد لهم عبادات وصدقات ونوع تقشف وتزهد، وهم أكثر أهل الأرض أو من أكثر أهل الأرض. الثاني وطبعا خوارج ليس عنكم بعيد، الحذر من منهج الوسطية المزعومة. إحنا فرقة ثالث، لا بنبدع ولا إحنا معاهم، إحنا فرقة إيه؟ ثالث. الحذر كل حذر من هذا المنهج الفاسد الذي بدأ رأسه يطل علينا وهو منهج الوسطية المزعومة. إنما إحنا على منهج الوسطية بس المنضبطة بالنص. فهناك الآن من يقول آتي إلى أهل السنة أو آتي إلى السلفيين فأخذ ما عندهم من علم، وآتي إلى أهل البدعة أو آتي إلى الأحزاب الثانية غير السلفية فأخذ ما عندهم من الإيه؟ من العلم. وقد سئل رجل عن هذا من أئمة المسلمين فقال لما قيل أنه جلس أهل السنة وجلس أهل البدعة، فقال أوزعي هذا الرجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل. وأتوج هذه الكلمة بكلام لابن القيم، ولا شك أنه سوف يغضب كثير من الناس الذين يقولون عائبين علينا لما هذا الكلام في المبتدعة، لما تتركون أصحاب المنكرات أصحاب الخمور وتتوجهون إلى المبتدعة، ومع أننا والله الحمد لله نترك هؤلاء ولن نتركهم، فخطبنا تشهد بإنكارنا عليهم، ولكننا سوف نجعل الكفل الأكبر في منابذة أهل البدع. قال ابن القيم ولهذا اشتد نكير السلف والآئمة له وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحضروا فتنته مشد التحذير وبلغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد أي من المعاصي. هذا ضابط جليل احفظوه افهموه، نفعنا الله وإياكم بما فيه. أيوة خلاص. طيب راحة 10 دقائق ونأخذ رسالتين.